إذاعة زدني العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. نواصل قراءة كتاب دليل أرباب الفلاح لشيخ شيوخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله وغفر له أعلى منزلته في عليين، على شيخنا ووالدنا الشيخ محمد ابن هادي المدخلي وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية. قال المؤلف رحمه الله: السؤال 22، ما حكم الحديث الذي يطلق عليه الوصفان الحسن والصحة؟ قال رحمه الله: الجواب: إن كان فردا فللتردد، وذلك لأن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتباره عند قوم، صحيح باعتباره عند آخرين، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأنه
نعم وغاية أنه حذف
نسختك لأنه شيخنا
أيوة وغاية ما فيه أنه أنه هكذا عندكم؟
لا، لأن حقه بالطبع الوضوح حقه، لأن حقه أن يقال فيه حسن الأصل.
طيب، وعندكم هكذا في النسخة؟ وذلك وغاية ما فيه
أنه حذف منه حرف التردد عندي لأنه عندي لأنه.
طيب اقرأ.
لأنه حقه.
لا، طيب اقرأ كمل.
أي قال فيه حسن أو صحيح؟
وأنتم؟
لأن حقه
يقال
فيه حسن.
بدل أن لأنه حقه، فلا إشكال، ما في فرق بينهم كثير. نعم نعم،
لأن حقه أن يقال فيه حسن أو صحيح.
نعم، أعد مرة أخرى. وغاية أعد مرة أخرى.
وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد.
نعم،
لأن حقه أن يقال فيه حسن أو صحيح، وعلى هذا فهو دون ما قيل فيه صحيح بصيغة الجزم، وإن لم يكن فردا فإطلاق الوصفين عليه باعتبار إسنادين فصاعدا، أحدهما حسن والآخر صحيح، وعلى هذا فهو أقوى مما قيل فيه صحيح فقط، وهو فرد لأن كثرة الطرق تقوي.
نعم، الحمد لله رب العالمين، خلنا نذهب عنا وعنكم الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا السؤال له تعلق بالسؤال السابق والجواب عليه، وذلك أن السؤال السابق كان عن الحسن لغيره، والذي قبله ختمنا به الدورة السابقة العلمية السابقة ختمنا به في الدورة العلمية السابقة كان الكلام على الحسن لذاته، فانتهينا من الحسن لذاته وختمت الدورة، وبدأنا في هذه الدورة 31 بالحسن لغيره. المثال هذا للذي تقدم معنا بالأمس وبالعام الماضي، فتكلم رحمه الله عن الحديث الذي يطلق عليه وصفان الحسن والصحة، ما حكمه؟ ثم شرع في الجواب، يعني إذا قلت هذا حديث حسن صحيح، إيش حكم هذا الحديث؟ ما حكم هذا الحديث الذي اجتمع فيه إيش؟ إطلاقنا للوصفين، اجتمع فيه إطلاقنا للوصفين الحسن الحسنى والصحة. والجواب يقول رحمه الله: لا يخلو حال الحديث لا يخلو حال الحديث من أحد أمرين: إما أن يكون هذا الحديث فردا يعني غريبا ليس له إلا إسناد واحد، تمام، وإما أن لا يكون فردا يعني له أكثر من إسناد، تمام. طيب، فإن كان فردا، هذا القسم الأول، فإن كان فردا يعني ليس له إلا إسناد واحد، نحن وإياكم حفظكم الله بحثنا وفتشنا في كتب الحديث عند التخريج للجوامع والسنن والموطئات والمصنفات والمسانيد والمعاجم والمشيخات والفوائد والمجالس والأمالي والأجزاء، فلم نجد له إلا طريقا واحدا. إذا كان وضعه هكذا فكيف يكون حسن وكيف يكون صحيح؟ يجمع بين الوصفين. هذا في ظاهر الأمر عند من لا يعرف، يراه إيش؟ تناقض، يراه إيش؟ تناقض. والجواب أنه في الحقيقة عند أصحاب الفن لا تناقض، فما كان له إسناد واحد فرد ليس له إلا إسناد واحد، ووجدنا كلام العلماء فيه هكذا، فالجواب أنه إنما صدر هذا الحكم فيه من الترمذي لاختلاف العلماء فيه، ففريق يطلقون عليه لفظ الصحة وفريق يطلقون عليه لفظ الحسن، فعند هؤلاء حكمه الصحة وعند هؤلاء حكمه الحسن. عند هؤلاء أعطوه الصحة في آخر مراتبها، الحسن لذاته يتجاذب فيه الناس هذا الآذين الأمرين، الصحة في آخر مراتبها، وهؤلاء لا، أعطوه الحسن في أعلى مراتبه. وما دام هؤلاء لهم قول وهؤلاء لهم قول، فكأنه قال لكم الترمذي هو إما حسن وإما صحيح، أو قال لكم بعبارة أخرى هو حسن أو صحيح، فحذف حرف التردد أو، فقال حسن صحيح، فمعناه على هذه العبارة مسبوكة بدون حرف التردد حسن صحيح، يعني حسن عند قوم، صحيح عند قوم، وحسن عند قوم. واضح؟ هذا إذا كان له طريق واحدة. فاختلاف النقاد في رجاله أو في بعضهم يجعل بعضهم يرقيه إلى الحسن إلى الصحيح لغير الصحيح في أدنى مراتبه، وبعضهم يعطيه رتبة الحسن في أعلى مراتبها الذي هو الحسن لذاته. وهذا النوع اعلموا وفقني الله وإياكم عند علماء الحديث وفقهائهم، ما هو الفقهاء اللي ما يعرفون في صحيح البخاري ما في موضوعات ابن الجوزي، لا، فقهاء المحدثين مالك، الشافعي، أحمد، مسلم، بخاري، أبو داود، النسائي، الترمذي، هؤلاء فقهاء الحديث ومن كان معهم. أما الذين لا يفرقون بين حديث رواه البخاري وحديث ابن الجوزي في الموضوعات لا عبرة بهم، هؤلاء لا عبرة بهم، صناعة الحديث
ليست من شأنهم.
فنقول إن هؤلاء الذين يجعلونه على هذه الصفة التي قلت لكم وهي قول الترمذي يجعلونه أقوى مما حكم عليه بالحسن لذاته مفردا، يجعلون هذه المرتبة، يعني قول الترمذي حسن صحيح هو أعلى مما لو قلنا أنا وأنتم وغيرنا من أهل العلم هو حديث حسن، ولفظة الحديث الحسن إنما تطلق على الحديث الحسن لذاته إذا أطلقت، فهو أعلى من الحسن لذاته، وذلك لأنه قد تردد فيه فيحتمل أن يدخل في قسم الصحيح. ومن هذا النوع ما أخرجه مسلم لمحمد بن عمرو بن علقمة وغيرهم من رواة الحديث ممن أخرج لهم البخاري، وقيل في رواته صدوق، وفي البخاري كيف صدوق؟ صدوق عند قوم لكن عند البخاري ما يراه هكذا، صدوق عند قوم لكن عند مسلم لا يراه هكذا. فأنت تحاكمني إلى اصطلاحك أو إلى اصطلاحي؟ إذا أردت أن تحاكمني لتلزمني فتحاكمني إلى اصطلاحي، فإن قصرت فيه أخذتني، أما أن تحاكمني إلى اصطلاح فهذا ما هو صحيح. فمن هنا أنتم الآن عرفتم أن ما قيل فيه حسن صحيح أعلى مما أطلق عليه لفظ الحسن مفردا الحسن لذاته، فهو عند فقهاء الحديث له اعتبار. متى أتي هذا الاعتبار؟ في الترجيح، في الترجيح بين المسائل عند الاختلاف، فتجدهم يختلفون فيرجح أحدهم هذا الحديث ويحكم به ويسقط ذاك، وإن كان غير مدفوع عن احتجاج به لكنه يراه أدنى منه منزلة فهذا أعلى فيأخذ بعيار 24 وأنت تأخذ ب 21، كلاهما ذهب لكن هو أخذ بالأعلى. فمن هنا تأتي نسبة التفاوت التي يبنى عليها مراتب الترجيح التي وصلت إلى 114 مرتبة عند بعض العلماء. واليوم الناس لا يعرفون إلا المرتبة واحدة خرجه صاحب الصحيح، حتى الصحيح عند الأئمة النقاد قديما انتقدوا فيه أحرفا في البخاري ومسلم، فهؤلاء هم الذين يعول عليهم. أما المقلدة أمثالنا لا، يجب أن يؤخذ بتلابيبهم ويرجعوا إلى أقوال أئمة النقد أساطين هذا الفن فيؤخذوا ويلزموا بأقوالهم، وإلا كان التسيب مثل الذي نحن نراه الآن، حتى الفراريج أصبحوا ديكة من أول ما يخرج من البيضة ديك، يريد أن يكون مع الإمام مالك ويكون مع الإمام أحمد ويكون مع الإمام البخاري، بل سمعت بأذني هاتين من يقول وإن قاله البخاري، قلت والله إن قاله البخاري سمعت له الأرض من طلوع الشمس إلى مغربها، أما أنت فنكرة لو اجتمعت عليك جميع أدوات التعريف من أول يوم في العرب إلى أن تقوم الساعة ما عرفت. فهؤلاء الفراريج نعم، فهذه هي فائدة إيش؟ هذه المراتب عند العلماء اصطلاحا رواية وفقها دراية وفق لله وإياكم، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما كان له إسنادان، ما كان له إسنادان نقول فيه حسن صحيح لكن له إسنادان، هات أعده علينا ولعل ابني يصب لي جديدة غير هذه لأنها بردت، هاتي وإن كان له وإن لم يكن فردا اقرأ.
قال رحمه الله وإن لم يكن فردا فإطلاق الوصفين عليه باعتبار إسنادين فصاعدا،
هذا صاعدا لا مكان له، صاعدا أصل هذا الكلام من النزهة، أصل كلام الشيخ ولكنه رحمه الله من حفظه يكتب ويصوغ فهذا من حفظه، أصل الكلام هذا في النزهة، وكلمة فصاعدا ليست في النزهة لأنها لا تزيد شيئا جديدا ولو حذفت ما نقصت شيئا، واضح؟ عندكم هكذا فصاعدا في سطور، لكن أنا أقول لكم إنه لا مكان لها، بمعنى أنها لو زيدت ما أفادت شيئا، فمعناه أنها لو حذفت ما ضرت، وهذا الذي تقول عنه العرب أجيبوا. لا، العرب ما تقول حسو، فضلة. هذا الذي تقول عنه العرب فضلة، فهي من باب إيش؟ التنويع. أنت تأكل وجبتك مع اللبن مع الماء شبع، العصير عليه فضلة، إن جاء تفكهت به، وإن لم يأتي فالشبع حاصل والري بعده، فهذا فضلة. نعم، فالشاهد الآن القسم الثاني وهو إيش؟ ما كان له إسنادان، ما كان له إسنادان، وإن قلت فصاعدا لا بأس. الشاهد إذا روي من وجوه، فمعنى هذا الأمر فيه واضح، أنه جاء من وجه حسنة وجاء من وجه صحيح، جاء من وجه حسن وجاء من وجه صحيح، وسيأتينا في المثال إن شاء الله. جاء من وجه صحيح وجاء من وجه حسن، فهؤلاء حكموا له بالصحة لأنهم خرجوه فوجدوا رجاله ورجال الصحيح، وليست فيه علة ولا قادحة، فحكموا الصحة، فحكموا عليه بما بالصحة، وهؤلاء خرجوه مما وقع لهم بالطرق والأسانيد، فوجدوا أسانيده حسان أو إسناده حسن، فحكموا له بما بالحسن، وسترونه الآن يجتمع معنا في الأمثلة. فهؤلاء يطلقوا عليه الحسن الصحيح، وهؤلاء يطلقوا عليه الحسن، فيكون صحيح عند قوم باعتبار إسناد، وصحيح عند آخرين، وحسن عند آخرين باعتبار إسناد. هذا واضح الأمر فيه أكثر من الأول. نعم، هاتي.
قال رحمه الله: وإن لم يكن فردا إطلاق الوصفين عليه باعتبار إسنادين فصاعدا، أحدهما حسن والآخر صحيح، وعلى هذا فهو أقوى مما قيل فيه صحيح فقط، وهو فرد لأن كثرة الطرق تقوي.
هذا الذي قلناه في أول كلامنا، المرتبة هذه أقوى مما قيل فيه حسن فقط. نعم.
قال رحمه الله: هذا اختيار ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه المسألة،
يعني في النزهة، يعني في النزهة وفي النخبة، هذا اختيار الحافظ ابن حجر في النزهة وفي النخبة. والحافظ ابن حجر معاشر الأحبة، يجب أن تعلموا أن معول علماء الحديث من بعده إلى يومنا هذا عليه وعلى ما كتب رحمه الله، فهو كما قيل فيه حقا وصدقا وعدلا رغم كل صعفوق سمعته في النت يتهجم على هذا الرجل، ولم يبقى بل شارف على تكثيره رحمة الله عليه، فهو خاتمة المحققين في هذا الفن. نعم له أخطاء، نعم، أما أن يتهجم على هذا العالم الذي خدم السنة وعلومها فهذا والله ما لا يقبل. وهؤلاء حقيقة هم الذين فيهم نزعة الحدادية، من أقبح ما سمعت من هؤلاء في هذه المنصات التواصلية ووسائل التواصل وفي اليوتيوب وفي الواتسات، هذا مقطع لرجل لئيم وصل فيه إلى أقصى درجات الحطة والحقارة حينما تناول الحافظ ابن حجر. والله أظن إن طلبت أن يكتب صفحة واحدة لا يخطئ فيها ما استطاع. فالشاهد هذا كلام الحافظ ابن حجر، وهو كلام من انتهى إلى من انتهى إليه بعد ماذا؟ بعد فحص وصبر وتحقيق رحمه الله تعالى. ولأنه بعدما ذكر هذا وقد بسطه في مواضع من كتبه رحمه الله، قال: وبهذا هكذا، قال: وبهذا التقرير، هذا اللي يشير إليه المؤلف هنا، يقول: وبهذا التقرير هكذا يقول في النخبة وشرحها، يقول: وبهذا التقرير تندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر توجيهها، يعني لم يتضح التوجيه فيها. هكذا حفظناه في النخبة، وهو هكذا أيضا فيها وفي النزهة. فالشاهد هذا هو الراجح، والذين درسوا المصطلحات في الترمذي في رسائل جامعية سنين طوال ما خرجوا عن الوصول إلى هذه النتيجة، فكلام العلماء يبقى كلام العلماء، وكلام الأعرج والأعور يبقى كلام الأعرج والأعور. أما الأعرج فلا يستطيع السير مع هؤلاء، وأما الأعور فلا يرى ما يرى هؤلاء. فهؤلاء ليتهم يؤلف فيهم مؤلف ويضمون إلى كتاب الجاحظ العميال والعران والعرجان والبرصان ويلتحقون بهم. هذه هي النتيجة التي قالها من؟ قال الحافظ ابن حجر بهذا التقرير، يعني هذا الملخص: بهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، يعني ما استبان لنا وجه في واحد منها بأنه وجه إيش؟ مقبول. فالمقبول يبقى ماذا؟ هذا الذي تقدم معنا. هاتي.
قال رحمه الله: هذا اختيار ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه المسألة وهو الأصح، وما سواه من الأقوال لا يخلو شيء منها.
وما سواه
من الأقوال لا يخلو شيء منها عن اعتراض عليه وإراد، والله أعلم.
والصحيح في كل المسائل وفي النتائج وفي التعريفات الحدود، الصحيح في كل الأبواب في المسائل وفي النتائج وفي التعريفات والحدود، هذه كم؟ ثلاثة في كل علم: إما تعريفات وحدود، وإما نتائج، وإما المسائل. هذه الصحيح فيها كلها أو كلها جميعا أن يكون سالما من المعارض ومن الإيراد عليه. ولهذا قال: لا يخلو شيء منها من اعتراض عليه وإيراد. فلا بد أن يكون الصحيح على هذا النحو، أن يكون سالما من الاعتراض ومن الإيرادات عليه. فهذا الذي انتهى إليه المؤلف هنا وشد أزر نفسه فيه بمن؟ بالحافظ بن حجر بعد الله، وهو إمام الفني، أراد أن يقول لك يا طالب العلم: هذا هو الصحيح، أما غير هذا في التوجيهات فإنه لا يسلم، إما أن يعترض عليه، وإما أن يورد عليه إيش ما ينقضه. فإذا جاء الوارد زحزحه، وإذا جاء الناقض زلزله. لأنه ينتقض البناء. فهذا القول من المصنف رحمه الله هو مثل كلام الحافظ بن حجر الذي أسمعتكم إياه مما نحفظه في النخبة: لا يخلو من إيش؟ من إيرادات. نعم، رحمة الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما مثال ما أطلق عليه الوصفان للتردد؟
نعم،
وما مثال؟
ستأتي إيش؟ الأمثلة. الآن ستأتي الأمثلة التي توضح ماذا؟ القاعدة. هذا الذي تقدم معنا في الجواب قواعد، السبر والتقسيم في الأمثلة يأتينا ندلل به على ما على صدق ما قعدناه أو حكمناه. هذا الحكم النهائي الذي نحن توصلنا إليه، فلا ترد عليه إيرادات ولا اعتراضات. كيف؟ سنتبينه الآن من الأمثلة. نعم.
قال رحمه الله: ما مثال ما أطلق عليه الوصفان للتردد، وما مثال ما أطلق عليه باعتبار إسنادين فصاعدا؟
نعم.
الجواب: مثال الأولى.
مثال مثال
في النسخة الأولى.
لا، قال ما مثال ما أطلق عليه الوصفان للتردد، وما مثال ما أطلق عليه، فهو مذكر فلا بد أن يكون هنا الأول. نعم.
قال رحمه الله: الجواب مثال الأول.
هذا الصحيح، وهكذا عندي. عندك الأولى غلط. نعم.
قال رحمه الله: نعم، مثال الأول.
مثال الأول هاتي.
قال رحمه الله: مثال الأول.
نعم.
الحديث الذي يقول فيه الترمذي رحمه الله تعالى: حديث حسن صحيح غريب، لأنه لما وصفه بالغرابة ظهر أن إطلاق الوصفين عليه للتردد لا باعتبار طرقه، ومثال ذلك في سننه كثير.
يعني ليس بخاف، لا تتعب فيه، موجود في الجامع. ولفظة السنن هذه من التسمح، لفظة السنن هذه من التسمح، أما علماء الحديث يسمونه الجامع، وأحيانا قد يأتي بعضهم ويقول السنن، لكن في الحقيقة هو الجامع بحسب التعريف الاصطلاحي عند علماء الحديث للجوامع والسنن والمسانيد والمصنفات، هو جامع، فهو ماش على طريقة البخاري ومسلم في الترتيب والتبويب، فهو جامع. والذين سموه بالسنن إنما نظروا إلى شرطه لكونه أقرب إلى أصحاب السنن الثلاثة منه إلى صاحبي الصحيح، فلما غلب عليه شرط أصحاب السنن أدخلوه مع السنن. أما نحن فنحن على الأصل نبقيه على أصله الذي سماه مؤلفه، وهكذا النسخ الخطية العتيقة هكذا، وهكذا في رواياتنا المتصلة التي أخذناها عن شيوخنا شيوخهم شيوخهم إلى المؤلف من عدة طرق، أنه الجامع، أنه الجامع. والآن أنتم عرفتم، إذا وجدتم من يطلق عليه السنن فهذا سببه، وإذا وجدتم من يطلق عليه الجامع فهذا سببه، والصحيح هو الأول الجامع. نعم.
قال رحمه الله: ومثال الثاني.
نعم، وهو ماذا؟
باعتبار إسنادين.
ومثال الثاني الذي هو باعتبار إسنادين. نعم.
حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو
يعني في الجامع، يعني في
الجامع،
لأننا نحن لا نزال في دارة الترمذي، في بيت الترمذي لا نزال، وهو أول من شهر هذه الاصطلاحات رحمه الله، فنحن في داره، فنمثل له مما عنده في داره وبيته في جامعه. هات.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب،
وهو محمد العلاء بن كريب الكوفي، ثقة الحافظ. أبو كريب ومحمد بن العلاء، أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب، جده كريب، فهو مسمي كريبا، أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب، أبو كريب الكوفي، ثقة حافظ رحمه الله. نعم.
قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبدة بن سليمان.
وعبدة بن سليمان هو الكلابي أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت.
عن محمد بن عمرو،
وهذا محمد بن عمرو بن العلقمة الليثي، صدوق له أوهام، وبعضهم يقول صدوق. نعم.
عن أبي سلمة،
الذين يقولون صدوق فيه لقلة أوهامه، والذين يقول له أوهام لدقتهم في الحكم، أما أولئك فإنما يتسمحون على الوهم القليل في جانب إتقانه. نعم. فهو محمد بن علقمة رحمه الله صدوق، وله أوهام. نعم.
عن أبي سلمة.
وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري التابع الشهير تلميذ أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. وما كان يماحك أبا هريرة رضي الله عنه في كثير، قال فيما بعد تندى قال فاتني علم كثير بسبب المماحكة للشيخ، بسبب المماحكة للشيخ تحرم العلم، إما أن ينقبضه عنك وإما أن لا ينبسط إليك يعطيك بقدر الجواب ولا يعطيك من الفوائد والعوائد. فهذا خلق فوت على صاحب الخير مع شيوخه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم الحديث.
نعم.
فهو بهذا الإسناد
وهذا الحديث لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، بعدما خرجه الترمذي رحمه الله في الجامع قال وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق، هذا تتمة كلامه، وأنا جئت به لأننا سنحتاج إليه الآن، لأن الشيخ رحمه الله ذكر كلاما يتعلق بهذا الكلام الذي ذكره في الجامع وهو محذوف، فنحن سنحتاج إليه، فلهذا أرجو أن تثبتوه أنتم. قال الترمذي رحمه الله بعدما روى هذا الحديث قال روى هذا الحديث محمد بن إسحاق. نحن الآن ما له وجود عندنا محمد بن إسحاق، إسنادنا من؟ أبو كريب محمد العلاء، وشيخه عبدة بن سليمان الكلابي الثقة الثبت، وشيخ شيخه محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، وشيخ شيخي 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 هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، وصحابي الحديث أبو هريرة. فهل في وجود محمد بن إسحاق؟ لا وجود لمحمد بن إسحاق، الإسناد لا يوجد فيه محمد بن إسحاق. قال الترمذي رحمه الله قال الترمذي بعد هذا قال وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم يعني التيمي، عن محمد بن إبراهيم يعني التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فالتقى في من؟
أبي سلمة.
التقى مع محمد بن عمرو في أبي سلمة، محمد بن عمرو بن العلقمة تلميذ أبي سلمة، وهنا محمد بن إسحاق التقى فيه مع محمد، التقى فيه مع إسناد الترمذي الأول الذي هو حديث أبي كريب، التقى فيه في أبي سلمة بن عبد الرحمن. نعم. قال عن أبي سلمة عن زيد ابن خالد يعني الجهل. من هو زيد بن خالد؟ من هو؟ أنا أدري أنه صحابي، أنا أدري به أنه صحابي، لكن له شهرته. ها؟ لا، نعم، لا أنا ما أسأل عن هذا، أقول إيش شهرته؟ أنا ما أريد هذا، أريد الاسم صحيح ما في إشكال، أريد ما شهرته. الله يفتح عليك، أكثر ما هو معروف عند الناس بأبي أيوب الأنصاري، والدليل عليه شوف لأنكم لا تعرفون أسماء الكناء، لما جاء الاسم ما عرفتموه. هو أبو أيوب الأنصاري، هو أبو أيوب الأنصاري، ولهذا كانوا يختبرون الطلاب بالكنى، يختبرون الطلاب بالكنى، من هو أبو فلان؟ يقولون فلان. ولهذا أُلف في الكنى وفسرت بالأسماء ولم يؤت بالأسماء ويقول هو أبو فلان. فالمقتنى في سردي الكنى من عرف بكنيته، من عرف بنسبته إلى أمه، وهكذا، لأن هذه الحالات والصور يحتاج فيها إلى التفسير، أما إذا سمي ما يحتاج إلى التفسير. فأنا لما رجعتكم إلى ما تعرفونه ما عرفتم، فهو أبو أيوب رضي الله عنه. وهو من؟ نعم. قال رحمه الله تعالى بعد أن قال عن زيد بن خالد الذي هو الجهني أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار لنا الآن طريق آخر ولا لا؟ صار طريق آخر، وإذا كان كذلك فهذه الطريق الثانية نحتاج فيها إلى النظر. تفضل. لا لا بأس. نعود فنقول هذه طريق أخرى التقى فيها من؟ التقى فيها من؟ أبو كريب. الإسناد الأول، الإسناد الأول التقى فيها أبو كريب مع من؟ في من؟
أبي سلمة.
في أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري رحمه الله تعالى جميعا. يقول الترمذي رحمه الله: وحديث أبي سلمة، يعني في الأول حديث أبي كريب، وحديث أبي سلمة الوجه الآخر الذي هو طريق محمد بن عمرو بن علقمة، تمام؟ وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة الذي هو الأول ابن كريب، وحديث زيد بن خالد الجهني كلاهما عندي صحيح، كلاهما عندي صحيح، تمام. ليش؟ قال لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة. وإذا كان روي عن أبي هريرة من غير وجه، فتلاميذه أيضا كأبي سلمة يروى عنهم من غير وجه، وأنتم رأيتم الآن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن من طريق من ومن طريق من؟ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، تمام؟ وسيأتينا الآن الطريق الأخرى. فهذا جعله من مسند زيد بن خالد، وهذا جعله في الطريق الأخرى من مسند أبي هريرة، قال كلاهما عندي صحيح. لماذا؟ قال لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة يقول الترمذي، كل الكلام للترمذي، إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. وأما محمد بن إسماعيل يعني شيخه البخاري فزعم أن حديث زيد بن خالد أصح، أن حديث زيد بن خالد أصح. ومن هنا أدخل فيما ألزم به هذا وألزم به هذا عند الدارقطني. إذا كنت ترى هذا مدار أيضا على من؟ طريق زيد بن خالد الآن قرأنا عليكم. حديث زيد بن خالد مدار على من يا ناس؟ قبل أبي سلمة من؟ هو عندنا من طريقين، المدار كله أبو سلمة بن عبد الرحمن، فإما أن يكون عن محمد بن عمرو بن علقمة، وإما أن يكون
محمد بن إبراهيم.
تمام. طيب، هذه الطريق اختارها البخاري، محمد بن إبراهيم اختارها البخاري ومن معه أصحاب الصحيح. طريق محمد بن عمرو بن علقمة وجدت المتابعات لها، ومحمد بن عمرو بن علقمة كما قلنا أولا بعض العلماء يراه حسن الحديث، ومن هنا مشى مسلم فأخرج له في درجة دنيا ليست في الأولى. وحديث محمد بن عمرو بن علقمة أيضا عند قوم يرونه إيش؟ يحتاج إلى متابع فيتقوى، فيتقوى، فتنكبه البخاري، صح ولا لا؟ لكن المتن هو هو، سواء قلت هذا أو قلت هذا. فالبخاري أضرب عن هذا واختار حديث من؟
زيد بن خالد،
لأنه خارج العيار 24. والترمذي ومن معه صححوا هذا وكلامهم صحيح فأخرجوه وهو محل احتجاج، فعيارهم 21، كلاهما ذهب، كلاهما ذهب، فصح بذلك كلام هذا وكلام هذا، كلام هذا الجانب وكلام هذا الجانب، وسيأتيكم شرح ذلك. فمحمد بن عمرو بن علقمة الذي بدأنا به من طريق أبي كريب نحتاج في تصحيحنا لحديثه إلى متابع، لأنه مختلف فيه بين العلماء. وقول الترمذي رحمه الله: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق، يعني صاحب المغازي المعروف، وهو صدوق حسن الحديث. لكن محمد بن إسحاق
مع كونه صدوقا عنده التدليس، فلا بد من أن يصرح بالسماع من شيخه الذي هو من؟ محمد ابن إبراهيم، وهو التيمي، وهو ثقة إمام مشهور مقبول التفرد، فهو الذي جاءنا طريق إنما الأعمال بالنيات من طريق حديث، وهو الذي جاءنا حديث إنما الأعمال بالنيات من طريقه، وأخرجه صاحب الصحيح. الشاهد هذا الثقة مقبول تفرده محمد بن إبراهيم التيمي عند الأئمة رحمهم الله لوثاقته، وأبو سلمة بن عبد الرحمن قد قبل الأئمة رحمهم الله تعالى حديثه، فهو أحد الأئمة من التابعين المعروفين في المدينة النبوية، وقد تقدم ذكرنا له قبل قليل. وقول الترمذي رحمه الله بهذا الكلام الذي سمعتموه لأن محمد بن عمرو ابن علقمة رحمه الله كما تقدم في ترجمته صدوق له أوهام فيحتاج إلى متابع، فحينما وجد المتابع تقوى حديثه. والمتابعة على قسمين كما قلنا بالأمس، إما أن تكون قاصرة يلتقي معه في شيخه تامة، إما أن تكون تامة فيلتقي معه في شيخه، وإما أن تكون قاصرة نعم. وعلى كل حال هي متابعة تحصل بها التقوية، فمحمد بن عمر صح حديثه لوجود المتابعات له، فحينئذ يصح لنا قبل وبعد أن نقول فيه حسن أو صحيح. هذا يحتاج إلى نظر. نرجع مرة ثانية، يصح لنا قبل، كلمة قبل، أما قلت إن هؤلاء وجدوه وضعوه في آخر مراتب الصحة؟ تمام؟ صححوا له. هؤلاء تشددوا فوضعوه في أعلى مراتب الحسن، وهو الحسن لذاته، فقالوا حسن، فإذا قلنا صحيح فهو باعتباره عند قوم، وإذا قلنا حسن فهو باعتباره عند قوم إذا لم يكن إلا إسناد واحد كمثل هذا لو فرضنا، وإذا قلنا باعتبار إسنادين فهو عند هؤلاء وعند هؤلاء ماشي حاله، عند هؤلاء حسن إذا تشددوا، وعند هؤلاء صحيح إذا تسمحوا، ما تساهلوا لا تسمحوا، لأنه قد قال بقولهم كثر من العلماء في مثل هذه التراجم. فحينئذ مادة الأخذ والعطاء في الجرح والتعديل تختلف في الراوي بمتابعاته وحاله في الأسانيد مع شيوخه وتلاميذه، وحاله في الأسانيد مع شيوخه وتلاميذه، فقد يكون مكثرا عن فلان محتج به فيهم وإن كان عامة حديث حسن، وهكذا تلميذه قد يكون مختصا به فيكون دون غيره من زملائه موثق في هؤلاء وفي هذا ومتقن في هذا، فيكون على مذهب هؤلاء القوم الإسناد صحيح في آخر مراتبه. وهذه النتيجة لا يصل إليها إلا الممارس في التخريج والجامع بين قواعد علماء الجرح والتعديل المطبق لها في الدراسة للأسانيد. أما الذي يدرس دراسة أولية أو سطحية فيرى هذا العالم تناقض، مرة يحكم على هذا الإنسان بأنه حسن ومرة يحكم عليه بأنه إيش صحيح. لكن يا أخي لا تعجل، انظر لماذا حكم عليه بكذا ولماذا حكم عليه بكذا في المرة الأخرى، فالقرائن لها وجه في التصحيح والتحسين. نعم.
قال رحمه الله فهو بهذا،
قال البخاري، أعد علينا، قال البخاري،
قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد.
فبهذا صح؟
نعم فبهذا.
فبهذا نعم، فهو بهذا،
فهو بهذا الإسناد من أعلى درجات الحسن لذاته.
أرأيتم يا إخواني وأبنائي الكرام، فهو بهذا من أعلى درجات الحسن عند هؤلاء الذين تشددوا، وهو نعم هات،
لأن محمد بن عمرو رحمه الله تعالى من المختلف في تصحيح حديثه وتحسينه.
ومن الكتب النافعة يا معاشر الأحبة في هذا الذي تفيدكم، ما
ما قد ذكرته لبعض إخوانكم في لقاءات، الرواه المختلف فيهم مرتبين على حروف المعجم في آخر الترغيب والترهيب، الرواه المختلف فيهم، يعني هذا يقول صدوق وهذا يقول لا، فيه لين، هذا يقول صدوق وهذا يقول لا، له أوهام، هذا يقول صدوق وهذا يقول لا، ثقة، وهكذا. الرواة المختلف فيهم جاء بهم الحافظ المنذري في آخر كتاب الترغيب وجمعهم ورتب أسماءهم ابتداء من الألف وانتهاء بالياء، فهو جمع لنا هذا الصنف، فما وجدتم من زائد حطوا علقوا عليه إضافة في كل حرف. لكن هذا الكتاب، هذه الخاتمة التي في الترغيب والترهيب مفيدة جدا لنا جميعا، حيث وفر علينا الجهد وجمع لنا هذا الجمع المبارك في آخر كتاب الترغيب والترهيب. فمن ضمنهم محمد بن عمرو بن علقمة، هات،
لأن محمد بن عمرو رحمه الله تعالى من المختلف في تصحيح حديثه وتحسينه.
نعم،
والحديث في الصحيحين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله،
يعني الحديث المتن، المتن من حيث هو متن في الصحيحين. نعم،
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف.
نعم،
قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. نعم، الحديث.
نعم، فهنا الأعرج متابع لمن؟ لأبي سلمة. الأعرج متابع عند البخاري، متابع لمن؟
لأبي سلمة،
لأبي سلمة بن عبد الرحمن عند الإمام الترمذي. نعم، وأبو الزناد متابع لمن؟ لمحمد بن عمرو بن علقمة عند الترمذي. نعم، هات.
وقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد.
نعم،
وزهير بن حرب.
نعم،
قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد إلى آخره الحديث.
الحديث. نعم،
فهو من هذا الوجه من أعلى درجات الصحيح لذاته.
لذاته.
وقد رواه.
نعم،
وقد رواه الترمذي من وجه آخر بزيادة وجمع فيه الوصفين فقال حسن صحيح.
نعم، أما رواية الترمذي فهو الذي سبق، فهو الذي سبق حديث عبدة بن سليمان، حديث عبدة ابن سليمان، وقد مر معنا من حديث أبي هريرة لولا أن أشقه. تمام، ثم رواه من طريق عبدة بن سليمان، الطريق الثاني التي ذكرناها وقلنا سيأتي الكلام عليها، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. هذه هي الزيادة، هذه هي الزيادة التي أشار إليها المؤلف، قال بزيادة الإيش فيه، فهذه هي الزيادة، ولا أخرت العشاء إلى ثلث الليل. ومن هنا أخذ العلماء، من هنا أخذ العلماء من هذا الحديث بهذه الزيادة في آخر صلاة الليل، وقت الليل العشاء، في آخر صلاة العشاء من الليل، آخر وقت العشاء إيش؟ الثلث من الليل. وأيضا جاء النصف: وبالغروب مغرب قد دخل، ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة، وهو أول وقت العشاء، وفي اختيار النقل تأخيرها لثلث ليل وإلى نصف، وكل في الصحيح نقلا. وفي اضطرار ببقى الليل بقي، ويدخل الصبح بفجر صادق، ومن عن الصلاة وامتد للإشراق في الطرار، وفي اختيار فإلى الإسفار وامتد للإشراق في الطرار، ومن عن الصلاة نام أو سهى فحينما يذكرها وقت لها، ورتب الفوائت المقضية وافعلك في أوقاتها الأصلية. هكذا يقول في السبل ولا لا؟ هكذا حفظنا. فهذه الرواية، هذه الزيادة هنا لا تهم، هنا لا تهمنا، يهمنا السواك، ويهمنا ذكر إيش؟ الحكم، لأن هذا الحديث في الصحيحين فيه فقط السواك فجاء به،
ومن الطريق الأخرى جاء فيه بهذه الزيادة. وقال فيه كما تقدم قال كلاهما عندي صحيح. البخاري رجح هذه الطريق وهو أخذ أيضا بالطريق الأولى طريق من؟ طريق محمد بن عمرو بن علقمة وقال عنها وعن حديث زيد بن خالد إنه أيضا صحيح وهما سواء. ولذلك بعدما جاء الحديث عنده بهذه الزيادة قال رحمه الله وهذا حديث حسن صحيح وهذا حديث حسن صحيح. فجمع فيه كما قال المصنف بين الوصفين. طيب هل المصنف بدع في هذا؟ لا. هل المصنف بدع في هذا يعني انفرد بهذا؟ لا، فقد سبقه الأئمة في هذا الحديث رحمهم الله تعالى. فهذا الحافظ العراقي رحمه الله تعالى قد جعل حديث محمد بن عمرو بن علقمة الذي هو الإسناد الأول عند الترمذي وذكره المؤلف، جعل حديث محمد بن عمرو بن علقمة مثالا للصحيح لغيره، للصحيح لغيره في الألفية، الصحيح لغيره بناء على ما؟ بناء على ماذا؟ على من تشددوا فأعطوه. أما من تسمحوا فيه فهذا باب آخر. فجعله رحمه الله مثالا للصحيح لغيره، والصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه، فهو حسن في أعلى رتبه عنده رحمه الله تعالى، حيث قال فيه والحسن المشهور بالعدالة، هكذا يقول بالألفية، والحسن المشهور بالعدالة وصدق راويه إذا أتى له صححته كمتن لولا أن أشق. ذكر المثال إيش؟ حديثنا صححته كمتن لولا أن أشق، وذلك ليش؟ لأنهم قد تابعوا عليه محمد بن عمرو بن علقمة. قال قد صححوا صححته كمتني لولا أن أشق، وذلك لأنهم قد تابعوا عليه محمد بن عمرو بن علقمة، فهو مروي من غير وجه. فذكره رحمه الله تعالى مثالا لهذا الموضع الذي أورده فيه المؤلف رحمه الله، فهو صحيح عند هؤلاء وحسن عند هؤلاء. فإذا قلت إنه حسن صار صحيحا لغيره، وإذا قلت إنه صحيح تسمحت فيه ازداد قوة. هات الحديث الذي بعده. نعم، ما نحن قلنا عند هؤلاء الذين تشددوا في مثل هذا قالوا حسن فكل ذاته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ما حكم زيادة راوي؟
اختصرناكم في الأبيات، البيت مو هكذا الأخير، بس ذكرنا منه الشاهد كمتني لولا صححته كمتني لولا أن أشوف. نعم الله. نحن فقط ذكرنا بدايته وذكرنا لكم المثال لأننا نريد أن نصل بكم إلى ما أن الحافظ العراقي قد جعل هذا الحديث مثالا أيضا، وإلا هو والحسن المشهور بالعدالة وصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمثل لولا أن أشق، وذلك لأنهم اتبعوا عليه محمد بن عمرو بن علقمة. نعم، فهو جاري مجرى الصحيح عندهم رحمهم الله. نعم، هات.
قال رحمه الله ما حكم زيادة راوي الحسن والصحيح وفيما تقع الزيادة؟
نعم، هذا مثال آخر. ما مثال إيش؟
قال ما حكم زيادة راوي الحسن والصحيح؟
نعم،
وفيما تقع الزيادة؟
تمام، هذا قبل أن ندخل فيه لخصه رحمه الله في نظمه لؤلؤه المكنون رحمه الله، فقال وإن تجد متابعا أو شاهدا لخبر الأحد كان عاضدا، زال بها تفرد عن فردي واشتهر العزيز دون ردي، هكذا يقول، وازداد شهرة
وزاد شهرة الذي اشتهر وكشفه بالاعتبار وزاد شهرة الذي اشتهر وكشفه بالاعتبار قد ظهر. ثم قال رحمه الله في الأخير: وإنما يحصل ذا لمن سبر طرق الحديث ثم إياه اعتبر. هكذا يقول في نظمه. هذا ملخص الكلام، ملخص سهل جدا ولا تنساه. وإن تجد متابعا أو شاهدا لخبر الآحاد كان عاضدا، فنحن هنا معنا إيش؟ متابع وشاهد. أما المتابع فابن علقمة، وأما الشاهد ففي مسألة إيش؟ ففي مسألة إيش؟ زيد بن خالد أو خالد بن زيد، نعم، أو خالد بن زيد. فالشاهد هذا هو، إذا وجدت المتابع والشاهد صححت لغيره أو حسنت لغيره، صححت لغيره إذا كان حسنا لذاته، أو حسنت لغيره إذا كان ضعيفا صححت أو حسنت. وإن تجد متابعا أو شاهدا لخبر الآحاد كان عارضا زال بها تفرد. تفضل الأذان. وسامع الأذان فليقولوا إجابة له كما يقول، إلا إذا حيعلا فليحوقلوا، وفي إقامة دواما سألوا، ومرة للجمع أو من يقضي أذنا وليقم لكل فرضي. في غزوة الأحزاب هذه الصفة جاءت، وفي التعريس بالمزدلفة. وللأذان كم فضائل أتت، وفي الأحاديث الصحاح ثبتت، وكل ما روي من الأذكار مما أتى عن سيد الأبرار في كتب السنة خذها منها وافرة إضاق نظم عنها. فكم من الأذكار والفضائل وردت للأذان، كثير منها يغفل عنها. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يصبرنا على أنفسنا فننصب لنصيب، إنه جواد كريم بمنه وكرمه. هات إذن نقول النظم ماذا قال فيه. وإن تجد عندكم في، لو تجدونه عندكم في هذه النسخة الجديدة تجدونه فيه: وإن تجد متابعا أو شاهدا لخبر الآحاد كان عاضدا زال بها تفرد عن فردي، نعم هذا هو إلى آخره. فالشاهد هذا حال الحسن لذاته والحسن لغيره، والصحيح لذاته والصحيح لغيره. هات.
قال رحمه الله: ما حكم زيادة راوي الحسن والصحيح وفيما تقع الزيادة؟
نعم.
قال رحمه الله: الجواب: حكمها القبول بشرط ألا تكون منافية لرواية من هو أرجح، بحيث يلزم من قبولها رد الأخرى.
نسيت أن أذكر لكم أيضا كلامه في الحسن لذاته ولغيره في النظم، يقول رحمة الله عليه: وما يقابله وكان الضبط خف، يعني ما يقابل الحسن الصحيح الصحيح لذاته، وما يقابله وكان الضبط خف، هذا في اللؤلؤ المكنون، وما يقابله وكان الضبط خف الصحيح لذاته، الصحيح لذاته، وما يقابله وكان الضبط خف، يعني ما يقابل الصحيح لذاته إذا خف ضبط راويه، وما يخالفه وكان الضبط خف فحسن لذاته فإن يخف بمثله صحيح بالمجموع واكتسب القوة بالجموع. مجموع القوة للبارحة تذكرونها؟ ها؟ بمجموع القوة، بالمجموع حصلت القوة، واكتسب القوة بالمجموع، القوة المعتبرة تحصل بالمجموع المعتبر. أما لو جاء من 100 طريق وهو ضعيف جدا لا يتقوى، لكن الوجود المعتبر، هذه القوة المعتبرة، الهيئة المعتبرة، الصفة المعتبرة الذي يقوى بها ويتقوى صاحبها، واكتسب القوة بالجموع. درسنا اليوم قال: ويطلق الوصفان للتردد، ويطلق الوصفان للتردد، إن أطلقوهما مع التفرد، ويطلق الوصفان للتردد إن أطلقوهما مع التفرد، ويطلقان باعتبار الطرق في غير فرد فدري فدره وحقتي، بغير الطرق أو الطرق، والظاهر الطرق، بغير فرد فدره وحقق، واقبل زيادة بها تفرد إلى آخره. فالشاهد أنه
قال هذا في نظمه اللؤلؤ، فهو في هذه الثلاثة الكتب متشابك، بسطا نثر، اختصار جدا نثر، نظما في اللؤلؤ المكنون. فترون الآن نظمه لم يختلف عن اختصاره وعن بسطه في المنثور، وما يقابله وكان الضبط خف فحسن لذاته، فإن يخف بمثله صحيح بالمجموع واكتسب القوة بالجموع، ويطلق الفردان للتردد إن أطلقوهما مع التفرد، ويطلقان باعتبار الطرق في غير فرد فدره وحققه. هذا هو التحقيق رحمه الله تعالى. ولذلك إذا درس الإنسان الملخص يشرحه من أين؟ من الدليل. وإذا جاء إلى النظم ينثره بما؟ بالدليل. هذه خذوها، إذا شرح الملخص فمن الدليل، وإذا نثر النظم ينثره بما؟ بالدليل. نعم هاتي.
قال رحمه الله: حكمها القبول بشرط أن لا تكون منافية لرواية من هو أرجح، بحيث يلزم من قبولها رد الأخرى. فإن كانت منافية لرواية من هو أرجح بحيث يلزم من قبولها رد الأخرى، رجع فيها إلى الترجيح، فيقبل الراجح ويقال له المحفوظ، ويرد المرجوح ويقال له الشاذ. وكما تقع الزيادة في البدل تقع في السند برفع موقوف أو وصل مقطوع ونحوهما.
هذا هو عصارة هذا الكلام، عصارة ما يقال في حكم زيادة الثقات. وإن جئنا بلفظ أدق في حكم زيادة من تقبل روايتهم حتى يشمل لنا من؟
الصحة والحسن.
نعم، يشمل لنا رجال الصحيح ورجال الحسن. فيقول رحمه الله: إن شرطها شرط قبول زيادة الثقة ألا تكون منافية لرواية من هو أرجح. والرجحان إما أن يكون في المجموع، يعني واحد يخالف جميع جمعا وهم أكثر عددا، وإما أن يكون في الصفة، واحد يخالف من هو أولى منه كراوي الحسن الذي تكلم فيه بعض النقاد، يخالف من هو أولى منه، من قيل فيه ثقة حافظ، ثقة حجة، ثقة متقن، ثقة ثبت، ثقة 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 إلى آخره. فيأتي يخالفه من تكلم في ضبطه قليلا كمحمد بن عمرو بن علقمة. تمام؟ نعم. فإما أن يخالف الكثرة وإما أن والعدد، وإما أن يخالف الصفة، يعني من هو أولى منه. نعم هات. فلا تقع منافية لمن هو أولى منه، يعني للجمع الكثير إذا خالفوا رواية الجمع المقدمة، لأن جانب الضبط مع الكثرة أقوى واحتمال الوهم أقل، وهو مع الواحد الوهم أقوى واحتمال الصواب أقل، فيقدم العدد. وهكذا مع الضابط المتقن جانبه أقوى من جانب الذي تكلم فيه وخف ضبطه. فإذا لم تقع الرواية من هذا مخالف لمن هو أولى منه قبلت. أما إن وقعت رواية هذا الخفيف الضبط مخالفة لمن هو أولى منه فهي الشاذة، فهي الشاذة هذه. فإذا كانت كذلك فإننا لا نقبل الشاذ، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه يكون الشاذ، فنحن لا نقبل روايته، فهو من الشاذ الصحيح الذي لم يعمل به، ترد هذه ولا يعمل بها. فيكون حينئذ المحفوظ رواية من؟ رواية الضابط والأكثر عددا، روايتهم يقال لها إيش؟ المحفوظة. ورواية الشاذ يقال لها المرجوحة، يقال لها المرجوحة. أما إذا كان الضعيف فرواية هؤلاء هي المحفوظة وروايته هي المنكرة، روايته هي المنكرة، إذا خالف المقبول من هو أولى منه روايته شاذة تكون محفوظة لكن لا يعول عليها. أما إذا خالف هذا وتكون روايته مرجوحة ورواية من هو أولى منه هي المحفوظة، المحفوظ في هذا الحديث كذا، ورواية هذا تبقى شاذة مرجوحة. أما إذا كان ضعيفا ويخالف الثقات فإن روايته تكون إيش؟ منكرة، تكون منكرة. نعم.
وكما تقع
نعم.
قال وكما تقع الزيادة في المتن تقع في السند برفع موقوف أو وصل مقطوع ونحوهما.
نعم. يقول لكم أيضا كما أن زيادة الثقات في الأحاديث بعض الألفاظ يزيد في اللفظ كذا، أنا ما أعرف هذا قبله من دبله. نعم، هذا يزيد في الحديث هذه اللفظة بخلاف هذا الذي لم يأتي بها. تمام، هذا في المتون، مثله أيضا في الأسانيد، فهذا قد يزيد راويا وهذا قد ينقص راويا، هذا يصل المقطوع وهذا يرفع الموقوف، هذا يرفع الموقوف يعني موقوف على الصحابي يرفعه إلى النبي، وهذا يأتينا مقطوع ممن؟ من قول التابعي فيرفعه إلى يصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الصحابي فيه، فهناك رفعه فجعله من قول النبي عن الصحابي، وهنا جاءنا مقطوعا فوقع فيه عندنا زيادة الصحابي، فكان على الصورة الأولى مرسلا فرجع إيش؟ موقوفا، فرجع موقوفا. فهذه الزيادات تقع من بعض الرواة. طيب الحكم فيها، الحكم فيها باختصار هو الذي تقدم في المتن بالضبط، الحكم فيها باختصار هو ما تقدم في زيادات المتون بالضبط، الراوي إما أن يخالف من هو أوثق منه في الرفع والوقف والوصل والقطع، وإما أن يخالف من هو أكثر منه عددا من الرواة في الرفع والوقف والوصل والقطع، فلذلك اختصر المصنف ولم يأتي بشيء، اكتفى به فيما اكتفى به في المتون. وحكم ما جاء في زيادة، وحكم ما جاء من المخالفات في الزيادات في الأسانيد حكم وحكم ما تقدم في زيادات المتون، ولذلك لم يبسط فيه فيكتفى فيه بما تقدم في الزيادات الأولى. هاتي
سؤال.
نعم.
قال رحمه الله ما مثال الزيادة المقبولة في المتن وما مثال المردودة؟
تدري هذا طويل، غدا يكون مبحثه، ولعلنا نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان لهم الدين.
جزاك الله خير، بارك الله فيك شيخ.
شيخ جاء خلاص، ممتاز، التوقيت مناسب، عسى ما صورا، أنا أرجوكم ألا يصورني أحد، وقد نقل إلي بعض المحبية عن بعض السفهاء، وجور كلام السفهاء لا يرد عليه، لكن أنوه لكم، يقولون هذا وقد شحن بالتصوير في عدة مناسبات، أقول لهم الله يعلم إني لا أقر ذلك كله، ويؤخذ لي أحيانا هنا في الحرم النبوي في الحرم المكي وأنا لا أعلم به. وعلى كل حال المرء تحيط به من الأحوال ما لا يعلمه الناس البعيدون عنه، والواجب على من عرفك وعرف دينك في هذه المسألة خاصة وغيرها، لكن مع الخصوص، الخصوص مقدم على العموم، أن يحسن بك الظن، وهذا إنما يكون أهله الشرفاء، أما الوضعاء والسفهاء فلا عبرة بهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى الصحابة أجمعين، ما بعد، كلنا يعرف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من عداوة الشيطان لنا، ومن أنواع عداواته أن يذهب خشوعنا في الصلاة. وإن جاء في سورة الناصح المحب، وأنا في أثناء صلاتي جاءنا هذا الموسوس وأعاننا الله عليه وطردناه، جاء بتصريح خالد بن زيد وزيد بن خالد، وخالد بن زيد وأبو أيوب الأنصاري، وزيد بن خالد صاحبنا هذا، وصاحب حديث السواك على أذنه كموضع القلم من أذن الكاتب، فهذا ليس هذا، فلم أحسن أنا ولم يحسن ابني أبو محمد الطرابلسي، فهذا زيد بن خالد غير خالد بن أبو أيوب الأنصاري الذي هو خالد بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فليصحح ذلك، وأخطأ محمد بن هادي وصحح لنفسه. بارك الله في الجميع، إياكم الله. يا شيخ، الشيخ محمد تصححون هذا؟ بارك الله، جزاكم الله خيرا.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. نواصل قراءة كتاب دليل أرباب الفلاح لشيخ شيوخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، وغفر له أعلى منزلته في عليين، على شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية. قال المؤلف رحمه الله: السؤال 22، ما حكم الحديث الذي يطلق عليه الوصفان الحسن والصحة؟ قال رحمه الله: الجواب: إن كان فردا فللتردد، وذلك لأن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتباره عند قوم، صحيح باعتباره عند آخرين، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأنه
نعم، وغاية أنه حذف
نسختك لأنه شيخنا
أيوه، وغاية ما فيه أنه أنه هكذا عندكم؟
لا، لأن حقه بالطبع الوضوح، لأن حقه أن يقال فيه حسن الأصل.
طيب، وعندكم هكذا في النسخة؟ وذلك وغاية ما فيه
أنه حذف منه حرف التردد عندي لأنه عندي لأنه.
طيب اقرأ.
لأنه حقه.
لا، طيب اقرأ كمل.
أن يقال فيه حسن أو صحيح.
وأنتم؟
لأن حقه يقال فيه حسن.
نعم، بدل أن لأنه حقه، فلا إشكال، ما في فرق بينهم كثير. نعم نعم،
لأن حقه أن يقال فيه حسن أو صحيح.
نعم،
وعلى
مرة أخرى، وغاية أعد مرة أخرى.
وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد.
نعم،
لأن حقه أن يقال فيه حسن أو صحيح، وعلى هذا فهو دون ما قيل فيه صحيح بصيغة الجزم، وإن لم يكن فردا فإطلاق الوصفين عليه باعتبار إسنادين فصاعدا، أحدهما حسن والآخر صحيح، وعلى هذا فهو أقوى مما قيل فيه صحيح صحيح فقط، وهو فرد لأن كثرة الطرق تقوي.
نعم، الحمد لله رب العالمين، خلنا نذهب عنا وعنكم الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا السؤال له تعلق بالسؤال السابق والجواب عليه، وذلك أن السؤال السابق كان عن الحسن لغيره، والذي قبله ختمنا به الدورة السابقة العلمية السابقة ختمنا به في الدورة العلمية السابقة كان الكلام على الحسن لذاته، فانتهينا من الحسن لذاته وختمت الدورة، وبدأنا في هذه الدورة 31 بالحسن لغيره. المثال هذا للذي تقدم معنا بالأمس وبالعام الماضي، فتكلم رحمه الله عن الحديث الذي يطلق عليه وصفان الحسن والصحة. ما حكمه؟ ثم شرع في الجواب، يعني إذا قلت هذا حديث حسن صحيح، إيش حكم هذا الحديث؟ ما حكم هذا الحديث الذي اجتمع فيه إيش؟ إطلاقنا للوصفين، اجتمع فيه إطلاقنا للوصفين الحسن والصحة. والجواب يقول رحمه الله: لا يخلو حال الحديث لا يخلو حال الحديث من أحد أمرين، إما أن يكون هذا الحديث فردا يعني غريبا ليس له إلا إسناد واحد، تمام، وإما أن لا يكون فردا يعني له أكثر من إسناد، تمام. طيب، فإن كان فردا هذا القسم الأول، فإن كان فردا يعني ليس له إلا إسناد واحد، نحن وإياكم حفظكم الله بحثنا وفتشنا في كتب الحديث عند التخريج للجوامع والسنن والموطئات والمصنفات والمسانيد والمعاجم والمشيخات والفوائد والمجالس والأمالي والأجزاء، فلم نجد له إلا طريقة واحدة. إذا كان وضعه هكذا فكيف يكون حسن وكيف يكون صحيح يجمع بين الوصفين؟ هذا في ظاهر الأمر عند من لا يعرف يراه إيش؟ تناقض، يراه إيش؟ تناقض. والجواب أنه في الحقيقة عند أصحاب الفن لا تناقض، فما كان له إسناد واحد فرد ليس له إلا إسناد واحد، ووجدنا كلام العلماء فيه هكذا، فالجواب أنه إنما صدر هذا الحكم فيه من الترمذي لاختلاف العلماء فيه، ففريق يطلقون عليه لفظ الصحة وفريق يطلقون عليه لفظ الحسن، فعند هؤلاء حكمه الصحة وعند هؤلاء حكمه الحسن. عند هؤلاء أعطوه الصحة في آخر مراتبها، الحسن لذاته يتجاذب فيه الناس هذا الآذين الأمرين، الصحة في آخر مراتبها، وهؤلاء لا، أعطوه الحسن في أعلى مراتبه. وما دام هؤلاء لهم قول وهؤلاء لهم قول، فكأنه قال لكم الترمذي هو إما حسن وإما صحيح، أو قال لكم بعبارة أخرى هو حسن أو صحيح، فحذف حرف التردد أو، فقال حسن
صحيح. فمعناه على هذه العبارة مسبوكة بدون حرف التردد حسن صحيح، يعني حسن عند قوم، صحيح عند قوم وحسن عند قوم. واضح؟ هذا إذا كان له طريق واحدة. فاختلاف النقاد في رجاله أو في بعضهم يجعل بعضهم يرقيه إلى الحسن، إلى الصحيح، غير الصحيح في أدنى مراتبه، وبعضهم يعطيه رتبة الحسن في أعلى مراتبها الذي هو الحسن لذاته. وهذا النوع اعلموا وفقني الله وإياكم عند علماء الحديث وفقهائهم، ما هو الفقهاء اللي ما يعرفون في صحيح البخاري ما في موضوعات ابن الجوزي، لا، فقهاء المحدثين مالك، الشافعي، أحمد، مسلم، البخاري، أبو داود، النسائي، الترمذي، هؤلاء فقهاء الحديث ومن كان معهم. أما الذين لا يفرقون بين حديث رواه البخاري وحديث ابن الجوزي في الموضوعات لا عبرة بهم، هؤلاء لا عبرة بهم، صناعة الحديث ليست من شأنهم. فنقول إن هؤلاء الذين يجعلونه على هذه الصفة التي قلت لكم وهي قول الترمذي يجعلونه أقوى مما حكم عليه بالحسن لذاته مفردا، يجعلون هذه المرتبة، يعني قول الترمذي حسن صحيح هو أعلى مما لو قلنا أنا وأنتم وغيرنا من أهل العلم هو حديث حسن، ولفظة الحديث الحسن إنما تطلق على الحديث الحسن لذاته إذا أطلقت، فهو أعلى من الحسن لذاته، وذلك لأنه قد تردد فيه فيحتمل أن يدخل في قسم الصحيح. ومن هذا النوع ما أخرجه مسلم لمحمد بن عمرو بن علقمة وغيرهم من رواة الحديث ممن أخرج لهم البخاري، وقيل في رواته صدوق، وفي البخاري كيف صدوق؟ صدوق عند قوم لكن عند البخاري ما يراه هكذا، صدوق عند قوم لكن عند مسلم لا يراه هكذا. فأنت تحاكمني إلى اصطلاحك أو إلى اصطلاحي؟ إذا أردت أن تحاكمني لتلزمني فتحاكمني إلى اصطلاحي، فإن قصرت فيه أخذتني، أما أن تحاكمني إلى اصطلاحي فهذا ما هو صحيح. فمن هنا أنتم الآن عرفتم أن ما قيل فيه حسن صحيح أعلى مما أطلق عليه لفظ الحسن مفردا الحسن لذاته، فهو عند فقهاء الحديث له اعتبار. متى يأتي هذا الاعتبار؟ في الترجيح، في الترجيح بين المسائل عند الاختلاف، فتجدهم يختلفون فيرجح أحدهم هذا الحديث ويحكم به ويسقط ذاك وإن كان غير مدفوع عن احتجاج به، لكنه يراه أدنى منه منزلة فهذا أعلى فيأخذ بعيار 24 وأنت تأخذ ب21، كلاهما ذهب لكن هو أخذ بالأعلى. فمن هنا تأتي نسبة التفاوت التي يبنى عليها مراتب الترجيح التي وصلت إلى 114 مرتبة عند بعض العلماء. واليوم الناس لا يعرفون إلا المرتبة واحدة خرجه صاحب الصحيح، حتى الصحيح عند الأئمة النقاد قديما انتقدوا فيه أحرفا في البخاري ومسلم، فهؤلاء هم الذين يعول عليهم. أما المقلد أمثالنا لا، يجب أن يؤخذ بتلابيبهم ويرجعوا إلى أقوال أئمة النقد أساطين هذا الفن فيؤخذوا ويلزموا بأقوالهم، وإلا كان التسيب مثل الذي نحن نراه الآن، حتى الفراريج أصبحوا ديكة من أول ما يخرج من البيضة ديك، يريد أن يكون مع الإمام مالك ويكون مع الإمام أحمد ويكون مع الإمام البخاري، بل سمعت بأذني هاتين من يقول وإن قاله البخاري، قلت والله إن قاله البخاري سمعت له الأرض من طلوع الشمس إلى مغربها، أما أنت فنكرة لو اجتمعت عليك جميع أدوات التعريف من أول يوم في العرب إلى أن تقوم الساعة ما عرفت. فهؤلاء الفراريج نعم فهذه هي فائدة إيش؟ هذه المراتب عند العلماء اصطلاحا رواية، وفقها دراية، وفق لله وإياكم. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما كان له إسنادان، ما كان له إسنادان نقول فيه حسن صحيح لكن له إسنادان. هات أعذه علينا ولعل ابني صب الجديدة غير هذه لأنها بردت. هات وإن كان له وإن لم يكن فردا اقرأ.
قال رحمه الله: وإن لم يكن فردا فإطلاق الوصفين عليه باعتبار إسنادين فصاعدا.
هذا صاعدا لا مكان له. صاعدا أصل هذا الكلام من النزهة، أصل كلام الشيخ، ولكنه رحمه الله من حفظه يكتب ويسوق، فهذا من حفظه. أصل الكلام هذا في النزهة، وكلمة فصاعدا ليست في النزهة لأنها لا تزيد شيئا جديدا، ولو حذفت ما نقصت شيئا. واضح؟ عندكم هكذا فصاعدا في سطور، لكن أنا أقول لكم إنه لا مكان لها، بمعنى أنها لو زيدت ما أفادت شيئا، فمعناه أنها لو حذفت ما ضرت، وهذا الذي تقول عنه العرب عجيب. لا، العرب ما تقول حسن، فضلة. هذا الذي تقول عنه العرب فضلة، فهي من باب إيش؟ التنويع. أنت تأكل وجبتك مع اللبن، مع الماء، شبع، العصير عليه فضلة، إن جاء تفكهت به، وإن لم يأتي فالشبع حاصل والري بعده، فهذا فضلة. نعم. فالشاهد الآن القسم الثاني وهو إيش؟ ما كان له إسنادان، ما كان له إسنادان. وإن قلت فصاعدا لا بأس. الشاهد إذا روي من وجوه فمعنى هذا الأمر فيه واضح، أنه جاء من وجه حسنة وجاء من وجه صحيح، جاء من وجه حسن وجاء من وجه صحيح، وسيأتينا في المثال إن شاء الله. جاء من وجه صحيح وجاء من وجه حسن، فهؤلاء حكموا له بالصحة لأنهم خرجوه فوجدوا رجاله ورجال الصحيح وليست فيه علة ولا قادحة، فحكموا الصحة، فحكموا عليه بما بالصحة. وهؤلاء خرجوه مما وقع لهم بالطرق والأسانيد، فوجدوا أسانيده حسان أو إسناده حسن، فحكموا له بما بالحسن. وسترونه الآن يجتمع معنا في الأمثلة، فهؤلاء يطلقوا عليه الحسن الصحيح، وهؤلاء يطلقوا عليه الحسن، فيكون صحيح عند قوم باعتبار إسناد، وصحيح عند آخرين، وحسن عند آخرين باعتبار إسناد. هذا واضح الأمر فيه أكثر من الأول. نعم. هاتي.
قال رحمه الله: وإن لم يكن فردا إطلاق الوصفين عليه باعتبار إسنادين فصاعدا، أحدهما حسن والآخر صحيح، وعلى هذا فهو أقوى مما قيل فيه صحيح فقط وهو فرد، لأن كثرة الطرق تقوي.
هذا الذي قلناه في أول كلامنا، المرتبة هذه أقوى مما قيل فيه حسن فقط. نعم.
قال رحمه الله: هذا اختيار ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه المسألة،
يعني في النزهة، يعني في النزهة وفي النخبة. هذا اختيار الحافظ ابن حجر في النزهة وفي النخبة. والحافظ ابن حجر معاشر الأحبة يجب أن تعلموا أن معول علماء الحديث من بعده إلى يومنا هذا عليه وعلى ما كتب رحمه الله، فهو كما قيل فيه حقا وصدقا وعدلا رغم كل صعفوق سمعته في النت يتهجم على هذا الرجل، ولم يبقى بل شارف على تكفيره رحمة الله عليه، فهو خاتمة المحققين في هذا الفن. نعم له أخطاء، نعم، أما أن يتهجم على هذا العالم الذي خدم السنة وعلومها، فهذا والله ما لا يقبل. وهؤلاء حقيقة هم الذين فيهم نزعة الحدادية. من أقبح ما سمعت من هؤلاء في هذه المنصات التواصلية ووسائل التواصل وفي اليوتيوب وفي الواتساب، هذا مقطع لرجل لئيم وصل فيه إلى أقصى درجات الحقة والحقارة حينما تناول الحافظ بن حجر. والله أظن إن طلبت أن يكتب صفحة واحدة لا يخطئ فيها ما استطاع. فالشاهد هذا كلام الحافظ بن حجر، وهو كلام من انتهى إلى ما انتهى إليه بعد ماذا؟ بعد فحص وصبر وتحقيق رحمه الله تعالى. ولأنه بعدما ذكر هذا وقد بسطه في مواضع من كتبه رحمه الله قال وبهذا هكذا، قال وبهذا التقرير، هذا اللي يشير إليه المؤلف هنا، يقول وبهذا التقرير هكذا يقول في النخبة وشرحها، يقول وبهذا التقرير تندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر توجيهها، يعني لم يتضح التوجيه فيها. هكذا حفظناه في النخبة وهو هكذا أيضا فيها وفي النزهة. فالشاهد هذا هو الراجح، والذين درسوا المصطلحات في الترمذي في رسائل جامعية سنين طوال ما خرجوا عن الوصول إلى هذه النتيجة، ما خرجوا عن الوصول إلى غير هذه النتيجة. فكلام العلماء يبقى كلام العلماء، وكلام الأعرج والأعور يبقى كلام الأعرج والأعور. أما الأعرج فلا يستطيع السير مع هؤلاء، وأما الأعور فلا يرى ما يرى هؤلاء. فهؤلاء ليتهم يؤلف فيهم مؤلف ويضمون إلى كتاب الجاحظ العميال والعران والعرجان والبرصان ويلتحقون بهم. هذه هي النتيجة التي قالها من؟ قال الحافظ ابن حجر بهذا التقرير، يعني هذا الملخص، بهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، يعني ما استبان لنا وجه في واحد منها بأنه وجه إيش؟ مقبول. فالمقبول يبقى ماذا؟ هذا الذي تقدم معنا. هاتي
قال رحمه الله هذا اختيار ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه المسألة وهو الأصح، وما سواه من الأقوال لا يخلو شيء منها،
وما سواه
من الأقوال لا يخلو شيء منها عن اعتراض عليه وإراد، والله أعلم.
والصحيح في كل المسائل وفي النتائج وفي التعريفات الحدود، الصحيح في كل الأبواب في المسائل وفي النتائج وفي التعريفات والحدود، هذه كم؟ ثلاثة في كل علم، إما تعريفات وحدود وإما نتائج وإما المسائل. هذه الصحيح فيها كلها أو كلها جميعا أن يكون سالما من المعارض ومن الإيراد عليه، ولهذا قال لا يخلو شيء منها من اعتراض عليه وإيراد، فلا بد أن يكون الصحيح على هذا النحو، أن يكون سالما من الاعتراض ومن الإيرادات عليه. فهذا الذي انتهى إليه المؤلف هنا وشد أزر نفسه فيه بمن؟ بالحافظ ابن حجر بعد الله وهو إمام الفني أراد أن يقول لك يا طالب العلم هذا هو الصحيح، أما غير هذا في التوجيهات فإنه لا يسلم، إما أن يعترض عليه وإما أن يورد عليه إيش ما ينقضه ما ينقضه. فإذا جاء الوارد زحزحه، وإذا جاء الناقض زلزله. إذا جاء الوارد زحزحه، وإذا جاء الناقض زلزله، لأنه ينتقض البناء. فهذا القول من المصنف رحمه الله هو مثل كلام الحافظ بن حجر الذي أسمعتكم إياه مما نحفظه في النخبة، لا يخلو من إيش؟ من إيرادات. نعم، رحمة الله عليه. نعم،
قال رحمه الله: سؤال: ما مثال ما أطلق عليه الوصفان للتردد؟
نعم،
وما مثال؟
ستأتي إيش؟ الأمثلة. الآن ستأتي الأمثلة التي توضح ماذا؟ القاعدة. هذا الذي تقدم معنا في الجواب قواعد السبر والتقسيم في الأمثلة يأتينا ندلل به على ما على صدق ما قعدناه أو حكمناه، هذا الحكم النهائي الذي نحن توصلنا إليه، فلا ترد عليه إيرادات ولا اعتراضات. كيف؟ سنتبينه الآن من الأمثلة. نعم،
قال رحمه الله: ما مثال ما أطلق عليه الوصفان للتردد، وما مثال ما أطلق عليه باعتبار إسنادين فصاعدا؟
نعم،
الجواب: مثال الأولى.
مثال مثال
في النسخة الأولى.
لا، قال ما مثال ما أطلق عليه الوصفان للتردد، وما مثال ما أطلق عليه، فهو مذكر فلا بد أن يكون هنا الأول. نعم،
قال رحمه الله: الجواب: مثال الأول.
هذا الصحيح، وهكذا عندي، عندك الأولى غلط. نعم،
قال رحمه الله:
نعم، مثال الأول. مثال الأول هاتي.
قال رحمه الله: مثال الأول.
نعم،
الحديث الذي يقول فيه الترمذي رحمه الله تعالى: حديث حسن صحيح غريب، لأنه لما وصفه بالغرابة ظهر أن إطلاق الوصفين عليه للتردد لا باعتبار طرقه، ومثال ذلك في سننه كثير.
يعني ليس بخاف، لا تتعب فيه، موجود في الجامع. ولفظة السنن هذه من التسمح، لفظة السنن هذه من التسمح، أما علماء الحديث يسمونه الجامع، وأحيانا قد يأتي بعضهم ويقول السنن، لكن في الحقيقة هو الجامع بحسب التعريف الإصطلاحي عند علماء الحديث للجوامع والسنن والمسانيد والمصنفات، هو جامع، فهو ماش على طريقة البخاري ومسلم في الترتيب والتبويب، فهو جامع. والذين سموه بالسنن إنما نظروا إلى شرطه لكونه أقرب إلى أصحاب السنن الثلاثة منه إلى صاحبي الصحيح، فلما غلب عليه شرط أصحاب السنن أدخلوه مع السنن. أما نحن فنحن على الأصل نبقيه على أصله الذي سماه مؤلفه، وهكذا النسخ الخطية العتيقة هكذا، وهكذا في رواياتنا المتصلة التي أخذناها عن شيوخنا شيوخهم شيوخهم إلى المؤلف من عدة طرق، أنه الجامع، أنه الجامع. والآن أنتم عرفتم، إذا وجدتم من يطلق عليه السنن فهذا سببه، وإذا وجدتم من يطلق عليه الجامع فهذا سببه، والصحيح هو الأول الجامع. نعم،
قال رحمه الله: ومثال الثاني.
نعم، وهو ماذا؟
باعتبار إسنادين.
ومثال الثاني الذي هو باعتبار إسنادين. نعم،
حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
نعم،
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو
يعني في الجامع، يعني في
الجامع،
لأننا نحن لا نزال في دارة الترمذي في بيت الترمذي لا نزال، وهو أول من شهر هذه الاصطلاحات رحمه الله. فنحن في داره فنمثل له مما عنده في داره وبيته في جامعه. هات.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب،
وهو محمد العلاء بن كريب الكوفي ثقة الحافظ. أبو كريب ومحمد بن العلاء، أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب جده كريب، فهو مسمي كريبا. أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الكوفي ثقة حافظ رحمه الله. نعم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان،
وعبدة بن سليمان هو الكلابي أبو محمد الكوفي ثقة ثبت.
عن محمد بن عمرو،
وهذا محمد بن عمرو العلقمة الليثي صدوق له أوهام، وبعضهم يقول صدوق. نعم.
عن أبي سلمة،
الذين يقولون صدوق في لقلة أوهامه، والذين يقول له أوهام لدقتهم في الحكم، أما أولئك فإنما تسمحون على الوهم القليل في جانب إتقانه. نعم. فهو محمد بن علقمة رحمه الله صدوق وله أوهام. نعم.
عن أبي سلمة،
وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري التابع الشهير تلميذ أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. وما كان يماحك أبا هريرة رضي الله عنه في كثير، قال فيما بعد تندم قال فاتني علم كثير بسبب المماحكة للشيخ، بسبب المماحكة للشيخ تحرم العلم، إما أن ينقبضه عنك وإما أن لا ينبسط إليك يعطيك بقدر الجواب ولا يعطيك من الفوائد والعوائد. فهذا خلق يفوت على صاحب الخير مع شيوخه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم الحديث.
نعم.
فهو بهذا الإسناد،
وهذا الحديث لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، بعدما خرجه الترمذي رحمه الله في الجامع قال: وقد روي وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق، هذا تتمة كلامه، وأنا جئت به لأننا سنحتاج إليه الآن، لأن الشيخ رحمه الله ذكر كلاما يتعلق بهذا الكلام الذي ذكره في الجامع وهو محذوف، فنحن سنحتاج إليه، فلهذا أرجو أن تثبتوه أنتم. قال الترمذي رحمه الله بعدما روى هذا الحديث، قال: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق. نحن الآن ما له وجود عندنا محمد بن إسحاق، إسنادنا من؟ أبو كريب محمد بن علاء، وشيخه عبدة بن سليمان الكلابي الثقة الثبت، وشيخ شيخه محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، وشيخ شيخي 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 هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، وصحابي الحديث أبو هريرة. فهل في وجود محمد بن إسحاق؟ لا وجود لمحمد بن إسحاق، الإسناد لا يوجد في محمد بن إسحاق. قال الترمذي رحمه الله، قال الترمذي بعد هذا قال: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم يعني التيمي، عن محمد بن إبراهيم يعني التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. فالتقى في من؟
أبي سلمة.
التقى مع محمد بن عمرو في أبي سلمة، محمد بن عمرو بن العلقمة تلميذ أبي سلمة، وهنا محمد بن إسحاق التقى فيه مع محمد، التقى فيه مع إسناد الترمذي الأول الذي هو حديث أبي كريب، التقى فيه في أبي سلمة بن عبد الرحمن. نعم. قال: عن أبي سلمة عن زيد ابن خالد يعني الجهل. من هو زيد بن خالد؟ من هو؟ أنا أدري أنه صحابي، أنا أدري به أنه صحابي، لكن له شهرته. ها؟ لا، نعم، لا، أنا ما أسأل عن هذا، أقول إيش شهرته؟ أنا ما أريد هذا، أريد الاسم صحيح ما في إشكال، أريد ما شهرته. الله يفتح عليك. أكثر ما هو معروف عند الناس بأبي أيوب الأنصاري. والدليل عليه شوف، لأنكم لا تعرفون أسماء الكناء، لما جاء الاسم ما عرفتموه. هو أبو أيوب الأنصاري، هو أبو أيوب الأنصاري. ولهذا كانوا يختبرون الطلاب بالكنى، يختبرون الطلاب بالكنى، من هو أبو فلان؟ يقولون فلان. ولهذا ألف في الكنى وفسرت بالأسماء، ولم يكتب الأسماء ويقول هو أبو فلان. فالمقتنى في سردي الكنى، من عرف بكنيته، من عرف بنسبته إلى أمه، وهكذا. لأن هذه الحالات والصور يحتاج فيها إلى التفسير، أما إذا سمي ما يحتاج إلى التفسير. فأنا لما رجعتكم إلى ما تعرفونه ما عرفتم، فهو أبو أيوب رضي الله عنه. وهو من؟ نعم، قال رحمه الله تعالى بعد أن قال عن زيد بن خالد الذي هو الجهني أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصار لنا الآن طريق آخر ولا لا؟ صار طريق آخر. وإذا كان كذلك فهذه الطريق الثانية نحتاج فيها إلى النظر. تفضل. لا لا بأس. نعود فنقول هذه طريق أخرى التقى فيها من؟ التقى فيها من؟ أبو كريب. الإسناد الأول، أبو الإسناد الأول التقى فيها أبو كريب مع من؟ في من؟ في أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري رحمه الله تعالى جميعا. يقول الترمذي رحمه الله وحديث أبي سلمة، يعني في الأول حديث أبي كريب، وحديث أبي سلمة الوجه الآخر الذي هو طريق محمد بن عمرو بن علقمة، تمام. وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة الذي هو الأول ابن كريب، وحديث زيد بن خالد الجهني كلاهما عندي صحيح، كلاهما عندي صحيح، تمام. ليش؟ قال لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة. وإذا كان روي عن أبي هريرة من غير وجه فتلاميذه أيضا كأبي سلمة يروى عنهم من غير وجه، وأنتم رأيتم الآن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن من طريق من ومن طريق من؟ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، تمام. وسيأتينا الآن الطريق الأخرى، فهذا جعله من مسند زيد بن خالد، وهذا جعله في الطريق الأخرى من مسند أبي هريرة. قال كلاهما عندي صحيح. لماذا؟ قال لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة يقول الترمذي، كل الكلام للترمذي، إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. وأما محمد بن إسماعيل يعني شيخه البخاري فزعم أن حديث زيد بن خالد أصح، أن حديث زيد بن خالد أصح. ومن هنا أدخل فيما ألزم به هذا وألزم به هذا عند الدارقطني. إذا كنت ترى هذا مدار أيضا على من؟ طريق زيد بن خالد الآن قرأنا عليكم. حديث زيد بن خالد مداره على من يا ناس؟ قبل أبي سلمة من؟ هو عندنا من طريقين، المدار كله أبو سلمة عبد الرحمن، فإما أن يكون عن محمد بن عمرو بن علقمة، وإما أن يكون
عن محمد إبراهيم.
تمام. طيب هذه الطريق اختارها البخاري، محمد بن إبراهيم اختارها البخاري ومن معه أصحاب الصحيح. طريق محمد بن عمرو بن علقمة وجدت المتابعات لها، ومحمد بن عمرو بن علقمة كما قلنا أولا بعض العلماء يراه حسن الحديث، ومن هنا مشى مسلم فأخرج له في درجة دنيا ليست في الأولى. وحديث محمد بن عمرو بن علقمة أيضا عند قوم يرونه إيش يحتاج إلى متابع فيتقوى فيتقوى فتنكبه البخاري صح ولا لا؟ لكن المتن هو هو سواء قلت هذا أو قلت هذا. فالبخاري أضرب عن هذا واختار حديث من؟ زيد بن خالد لأنه يخرج عيار 24. والترمذي ومن معه صحح هذا وكلامهم صحيح فأخرجوه وهو محل احتجاج فعيارهم 21 كلاهما ذهب كلاهما ذهب فصح بذلك كلام هذا وكلام هذا كلام هذا الجانب وكلام هذا الجانب وسيأتيكم شرح ذلك. فمحمد بن عمرو بن علقمة الذي بدأنا به من طريق أبي كريب يحتاج نحتاج في تصحيحنا لحديثه إلى متابع لأنه مختلف فيه بين العلماء. وقول الترمذي رحمه الله وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق يعني صاحب المغازي المعروف وهو صدوق حسن الحديث، لكن محمد بن إسحاق مع كونه صدوقا عنده التدليس فلا بد من أن يصرح بالسماع من شيخه الذي هو من؟ محمد ابن إبراهيم وهو التيمي وهو ثقة إمام مشهور مقبول التفرد، فهو الذي جاءنا طريق إنما الأعمال بالنيات من طريق حديث، وهو الذي جاءنا حديث إنما الأعمال بالنيات من طريقه وأخرجه صاحب الصحيح. الشاهد هذا الثقة مقبول تفرده محمد بن إبراهيم التيمي عند الأئمة رحمهم الله لوثاقته، وأبو سلمة بن عبد الرحمن قد قبل الأئمة رحمهم الله تعالى حديثه فهو أحد الأئمة من التابعين المعروفين في المدينة النبوية، وقد تقدم ذكرنا له قبل قليل. وقول الترمذي رحمه الله بهذا الكلام الذي سمعتموه لأن محمد بن عمرو بن علقمة رحمه الله كما تقدم في ترجمته صدوق له أوهام فيحتاج إلى متابع، فحينما وجد المتابع تقوى حديثه. والمتابعة على قسمين كما قلنا بالأمس، إما أن تكون قاصرة يلتقي معه في شيخه تامة إما أن تكون تامة فيلتقي معه في شيخه وإما أن تكون قاصرة نعم. وعلى كل حال هي متابعة تحصل بها التقوية، فمحمد بن عمرو صح حديثه لوجود المتابعات له، فحينئذ يصح لنا قبل وبعد أن نقول فيه حسن أو صحيح. هذا يحتاج إلى نظر. نرجع مرة ثانية، يصح لنا قبل، كلمة قبل أما قلت إن هؤلاء وجدوه وضعوا في آخر مراتب الصحة تمام صححوا له، هؤلاء تشددوا فوضعوه في أعلى مراتب الحسن وهو الحسن لذاته فقالوا حسن، فإذا قلنا صحيح فهو باعتباره عند قوم، وإذا قلنا حسن فهو باعتباره عند قوم إذا لم يكن إلا إسناد واحد كمثل هذا لو فرضنا، وإذا قلنا باعتبار إسنادين فهو عند هؤلاء وعند هؤلاء ماشي حاله، عند هؤلاء حسن إذا تشددوا وعند هؤلاء صحيح إذا تسمحوا، ما تساهلوا لا تسمحوا لأنه قد قال بقولهم كثر من العلماء في مثل هذه التراجم. فحينئذ مادة الأخذ والعطاء في الجرح والتعديل تختلف في الراوي بمتابعاته وحاله في الأسانيد مع شيوخه وتلاميذه فقد يكون مكثرا عن فلان محتج به فيهم وإن كان عامة حديث حسن، وهكذا تلميذه قد يكون مختصا به فيكون دون غيره من زملائه موثق في هؤلاء في هذا ومتقن في هذا فيكون على مذهب هؤلاء القوم الإسناد صحيح في آخر مراتبه. وهذه النتيجة لا يصل إليها إلا الممارس في التخريج والجامع بين قواعد علماء الجرح والتعديل المطبق لها في الدراسة للأسانيد. أما الذي يدرس دراسة أولية أو سطحية فيرى هذا العالم تناقض، مرة يحكم على هذا الإنسان بأنه حسن ومرة يحكم عليه بأنه إيش صحيح. لكن يا أخي لا تعجل، انظر لماذا حكم عليه بكذا ولماذا حكم عليه بكذا في المرة الأخرى. فالقرائن لها وجه في التصحيح والتحسين. نعم.
قال رحمه الله فهو البخاري. بهذا
قال البخاري، أعد علينا، قال البخاري،
قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي سنان.
فبهذا صح؟
نعم فبهذا.
فبهذا نعم، فهو بهذا،
فهو بهذا الإسناد من أعلى درجات الحسن لذاته.
أرأيتم يا إخواني وأبنائي الكرام، فهو بهذا من أعلى درجات الحسن عند هؤلاء الذين تشددوا، وهو نعم هات.
لأن محمد بن عمرو رحمه الله تعالى من المختلف في تصحيح حديثه وتحسينه.
ومن الكتب النافعة يا معاشر الأحبة في هذا الذي تفيدكم ما قد ذكرته لبعض إخوانكم في لقاءات، الرواه المختلف فيهم مرتبين على حروف المعجم في آخر الترغيب والترهيب، الرواه المختلف فيهم، يعني هذا يقول صدوق وهذا يقول لا، فيه لين، هذا يقول صدوق وهذا يقول لا، له أوهام، هذا يقول صدوق وهذا يقول لا، ثقة، وهكذا. الرواة المختلف فيهم جاء بهم الحافظ المنذري في آخر كتاب الترغيب وجمعهم ورتب أسماءهم ابتداء من الألف وانتهاء بالياء، فهو جمع لنا هذا الصنف، فما وجدتم من زائد حطوا علقوا عليه إضافة في كل حرف. لكن هذا الكتاب، هذه الخاتمة التي في الترغيب والترهيب مفيدة جدا لنا جميعا، حيث وفر علينا الجهد وجمع لنا هذا الجمع المبارك في آخر كتاب الترغيب والترهيب. فمن ضمنهم محمد بن عمرو بن علقمة هات.
لأن محمد بن عمرو رحمه الله تعالى من المختلف في تصحيح حديثه وتحسينه.
نعم.
والحديث في الصحيحين. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله،
يعني الحديث المتن، المتن من حيث هو متن في الصحيحين. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف.
نعم.
قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. نعم. الحديث.
نعم. فهنا الأعرج متابع لمن؟ لأبي سلمة. الأعرج متابع عند البخاري، متابع لمن؟
لأبي سلمة،
لأبي سلمة بن عبد الرحمن عند الإمام الترمذي. نعم. وأبو الزناد متابع لمن؟ لمحمد بن عمرو بن علقمة عند الترمذي. نعم هات.
وقال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد.
نعم.
وزهير بن حرب.
نعم.
قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد إلى آخره الحديث.
الحديث نعم.
فهو من هذا الوجه من أعلى درجات الصحيح لذاته.
لذاته.
وقد رواه.
نعم.
وقد رواه الترمذي من وجه آخر بزيادة وجمع فيه الوصفين فقال حسن صحيح.
نعم. أما رواية الترمذي فهو الذي سبق، فهو الذي سبق حديث عبدة بن سليمان، حديث عبدة ابن سليمان، وقد مر معنا من حديث أبي هريرة لولا أن أشق. تمام. ثم رواه من طريق عبدة بن سليمان، الطريق الثاني التي ذكرناها وقلنا سيأتي الكلام عليها، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. هذه هي الزيادة، هذه هي الزيادة التي أشار إليها المؤلف، قال بزيادة الإيش فيه، فهذه هي الزيادة، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل. ومن هنا أخذ العلماء من هنا أخذ العلماء من هذا الحديث بهذه الزيادة في آخر صلاة الليل وقت الليل العشاء في آخر صلاة العشاء من الليل آخر وقت العشاء إيش الثلث من الليل وأيضا جاء النصف وبالغروب مغرب قد دخل ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة وهو أول وقت العشاء وفي اختيار النقل تأخيرها لثلث ليل وإلى نصف وكل في الصحيح نقلا وفي اضطرار ببقى الليل بقي ويدخل الصبح بفجر صادق ومن عن الصلاة وامتد للإشراق في اضطرار وفي اختيار فإلى الإسفار وامتد للإشراق في اضطرار ومن عن الصلاة نام أو سهى فحينما يذكرها وقت لها ورتب الفوائت المقضية وافعلك في أوقاتها الأصلية. هكذا يقول في السبل ولا لا؟ هكذا حفظنا. فهذه الرواية هذه الزيادة هنا لا تهم هنا لا تهمنا يهمنا السواك ويهمنا ذكر إيش الحكم لأن هذا الحديث في الصحيحين فيه فقط السواك فجاء به ومن الطريق الأخرى جاء فيه بهذه الزيادة وقال فيه كما تقدم قال كلاهما عندي صحيح. البخاري رجح هذه الطريق وهو أخذ أيضا بالطريق الأولى طريق من؟ طريق محمد بن عمرو بن علقمة وقال عنها وعن حديث زيد بن خالد إنه أيضا صحيح وهما سواء. ولذلك بعدما جاء الحديث عنده بهذه الزيادة قال رحمه الله وهذا حديث حسن صحيح وهذا حديث حسن صحيح فجمع فيه كما قال المصنف بين الوصفين. طيب هل المصنف بدع في هذا؟ لا. هل المصنف بدع في هذا يعني انفرد بهذا؟ لا، فقد سبقه الأئمة في هذا الحديث رحمهم الله تعالى. فهذا الحافظ العراقي رحمه الله تعالى قد جعل حديث محمد بن عمرو بن علقمة الذي هو الإسناد الأول عند الترمذي وذكره المؤلف جعل حديث محمد بن عمرو بن علقمة مثالا للصحيح لغيره للصحيح لغيره في الألفية الصحيح لغيره بناء على ماذا؟ على من تشددوا فأعطوه أما من تسمحوا فيه فهذا باب آخر. فجعله رحمه الله مثالا للصحيح لغيره والصحيح لغيره هو الحسن إذا تعددت طرقه فهو حسن في أعلى رتبه عنده رحمه الله تعالى حيث قال فيه والحسن المشهور بالعدالة. هكذا يقول في الألفية والحسن المشهور بالعدالة وصدق راويه إذا أتى له صححته كمتن لولا أن أشق. ذكر المثال إيش حديثنا صححته كمتن لولا أن أشق وذلك ليش؟ لأنهم قد تابعوا عليه محمد بن عمر بن علقمة قال قد صححته كمتني لولا أن أشق وذلك لأنهم قد تابعوا عليه محمد بن عمر بن علقمة فهو مروي من غير وجه. فذكره رحمه الله تعالى مثالا لهذا الموضع الذي أورده فيه المؤلف رحمه الله فهو صحيح عند هؤلاء وحسن عند هؤلاء. فإذا قلت إنه حسن صار صحيحا لغيره وإذا قلت إنه صحيح تسمحت فيه ازداد قوة. هات الحديث الذي بعده. نعم ما نحن قلنا عند هؤلاء الذين تشددوا في مثل هذا قالوا حسن فكل ذاته. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ما حكم زيادة راوي
اختصرناهم في الأبيات البيت مو هكذا الأخير بس ذكرنا منه الشاهد كمتني لولا صححته كمتني لولا أن أشك. نعم نعم الله الله. نحن فقط ذكرنا بدايته وذكرنا لكم المثال لأننا نريد أن نصل بكم إلى ما أن الحافظ العراقي قد جعل هذا الحديث مثالا أيضا، وإلا هو والحسن المشهور بالعدالة وصدق راويه إذا أتاله طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمثل لولا أن أشق، وذلك لأنهم اتبعوا عليه محمد بن عمرو بن علقمة. نعم فهو جاري مجرى الصحيح عندهم رحمهم الله. نعم هات.
قال رحمه الله: ما حكم زيادة راوي الحسن والصحيح وفيما تقع الزيادة؟
نعم هذا مثال آخر. ما مثال إيش؟
قال: ما حكم زيادة راوي الحسن والصحيح؟
نعم
وفيما تقع الزيادة؟
تمام. هذا قبل أن ندخل فيه لخصه رحمه الله في نظمه لؤلؤه المكنون رحمه الله، فقال: وإن تجد متابعا أو شاهدا لخبر الأحد كان عاضدا، زال بها تفرد عن فردي، واشتهر العزيز دون ردي. هكذا يقول: وازداد شهرة الذي اشتهر، وكشفه بالاعتبار، وازداد شهرة الذي اشتهر وكشفه بالاعتبار قد ظهر. ثم قال رحمه الله في الأخير: وإنما يحصل ذا لمن صبر طبق الحديث ثم إياه اعتبر. هكذا يقول في نظمه. هذا ملخص الكلام، ملخص سهل جدا ولا تنساه. وإن تجد متابعا أو شاهدا لخبر الآحاد كان عاضدا، فنحن هنا معنا إيش؟ متابع وشاهد. أما المتابع فابن علقمة، وأما الشاهد ففي مسألة إيش؟ ففي مسألة إيش؟ زيد بن خالد أو خالد بن زيد. نعم أو خالد بن زيد. فالشاهد هذا هو، إذا وجدت المتابع والشاهد صححت لغيره أو حسنت لغيره، صححت لغيره إذا كان حسنا لذاته، أو حسنت لغيره إذا كان ضعيفا صححت أو حسنت. وإن تجد متابعا أو شاهدا لخبر الآحاد كان عاضدا، زال بها تفرد. تفضل الأذان. وسامع الأذان فليقولوا إجابة له كما يقولوا، إلا إذا حيعلا فليحوقلوا، وفي إقامة دواما سألوا، ومرة للجمع أو من يقضي أذنا وليقم لكل فرضي. في غزوة الأحزاب هذه الصفة جاءت، وفي التعريس بالمزدلفة، وللأذان كم فضائل أتت، وفي الأحاديث الصحاح ثبتت، وكل ما روي من الأذكار مما أتى عن سيد الأبرار في كتب السنة خذها منها وافرة إضاق نظمي عنها. فكم من الأذكار والفضائل وردت للأذان كثير منها يغفل عنها. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يصبرنا على أنفسنا فننصب لنصيب، إنه جواد كريم بمنه وكرمه. هات. إذن نقول النظم ماذا قال فيه؟ وإن تجد عندكم في، لو تجدونه عندكم في هذه النسخة الجديدة تجدونه فيه: وإن تجد متابعا أو شاهدا لخبر الآحاد كان عاضدا، زال بها تفرد عن فردي. نعم هذا هو إلى آخره. فالشاهد هذا حال الحسن لذاته والحسن لغيره، والصحيح لذاته والصحيح لغيره. هات.
قال رحمه الله: ما حكم زيادة راوي الحسن والصحيح وفيما تقع الزيادة؟
نعم.
قال رحمه الله: الجواب: حكمها القبول بشرط ألا تكون منافية لرواية من هو أرجح، بحيث يلزم من قبولها رد الأخرى.
نسيت أن أذكر لكم أيضا كلامه في الحسن لذاته ولغيره في النظم، يقول رحمة الله عليه: وما يقابله وكان الضبط خف، يعني ما يقابل الحسن الصحيح الصحيح لذاته، وما يقابله وكان الضبط خف، هذا في اللؤلؤ المكنون، وما يقابله وكان الضبط خف الصحيح لذاته، الصحيح لذاته، وما يقابله وكان الضبط خف، يعني ما يقابل الصحيح لذاته إذا خف ضبط راويه، وما يخالفه وكان الضبط خف فحسن لذاته فإن يخف بمثله صحيح بالمجموع واكتسب القوة بالجموع. مجموع القوة للبارحة تذكرونها ها؟ بمجموع القوة بالمجموع حصلت القوة واكتسب القوة بالمجموع، القوة المعتبرة تحصل بالمجموع المعتبر. أما لو جاء من 100 طريق هو ضعيف جدا لا يتقوى، لكن الوجود المعتبر، هذه القوة المعتبرة، الهيئة المعتبرة، الصفة المعتبرة الذي يقوى بها ويتقوى صاحبها. واكتسب القوة بالجموع. درسنا اليوم قال ويطلق الوصفان للتردد، ويطلق الوصفان للتردد إن أطلقوهما مع التفرد، ويطلق الوصفان للتردد إن أطلقوهما مع التفرد، ويطلقان باعتبار الطرق في غير فرد فدري فدره وحققي، بغير الطرق أو الطرقي، والظاهر الطرقي، بغير فرد فدره وحققي، واقبل زيادة بها تفرد إلى آخره. فالشاهد أنه قال هذا في نظمه اللؤلؤ، فهو في هذه الثلاثة الكتب متشابك، بسطا نثر، اختصار جدا نثر، نظما في اللؤلؤ المكنون. فترون الآن نظمه لم يختلف عن اختصاره وعن بسطه في المنثور. وما يقابله وكان الضبط خف فحسن لذاته فإن يخف بمثله صحيح بالمجموع واكتسب القوة بالجموع، ويطلق الفردان للتردد إن أطلقوهما مع التفرد، ويطلقان باعتبار الطرق في غير فرد فدره وحقق. هذا هو التحقيق رحمه الله تعالى. ولذلك إذا درس الإنسان الملخص يشرحه من أين؟ من الدليل. وإذا جاء إلى النظم ينثره بما؟ بالدليل. هذه خذوها، إذا شرح الملخص فمن الدليل، وإذا نثر النظم ينثره بما؟ بالدليل. نعم هاتي.
قال رحمه الله حكمها القبول بشرط ألا تكون منافية لرواية من هو أرجح، بحيث يلزم من قبولها رد الأخرى. فإن كانت منافية لرواية من هو أرجح بحيث يلزم من قبولها رد الأخرى رجع فيها إلى الترجيح، فيقبل الراجح ويقال له المحفوظ، ويرد المرجوح ويقال له الشاذ. وكما تقع الزيادة في البدل تقع في السند برفع موقوف أو وصل مقطوع ونحوهما.
هذا هو عصارة هذا الكلام، عصارة ما يقال في حكم زيادة الثقات. وإن جئنا بلفظ أدق في حكم زيادة من تقبل روايتهم حتى يشمل لنا من؟
الصحة والحسن.
نعم يشمل لنا رجال الصحيح ورجال الحسن. فيقول رحمه الله إن شرطها شرط قبول زيادة الثقة ألا تكون منافية لرواية من هو أرجح. والرجحان إما أن يكون في المجموع، يعني واحد يخالف جمعا وهم أكثر عددا، وإما أن يكون في الصفة، واحد يخالف من هو أولى منه كراوي الحسن الذي تكلم فيه بعض النقاد، يخالف من هو أولى منه، من قيل فيه ثقة حافظ، ثقة حجة، ثقة متقن، ثقة ثبت، ثقة 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 إلى آخره. فيأتي يخالفه من تكلم في ضبطه قليلا كمحمد بن عمرو بن علقمة. تمام؟ نعم. فإما أن يخالف الكثرة وإما أن والعدد، وإما أن يخالف الصفة، يعني من هو أولى منه. نعم هات. فلا تقع منافية لمن هو أولى منه، يعني للجمع الكثير إذا خالفوا رواية الجمع المقدمة، لأن جانب الضبط مع الكثرة أقوى واحتمال الوهم أقل، وهو مع الواحد الوهم أقوى واحتمال الصواب أقل، فيقدم العدد. وهكذا مع الضابط المتقن جانبه أقوى من جانب الذي تكلم فيه وخف ضبطه. فإذا لم تقع الرواية من هذا مخالف لمن هو أولى منه قبلت. أما إن وقعت رواية هذا الخفيف الضبط مخالفة لمن هو أولى منه فهي الشاذة، فهي الشاذة هذه. فإذا كانت كذلك فإننا لا نقبل الشاذ، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه يكون الشاذ، فنحن لا نقبل روايته، فهو من الشاذ الصحيح الذي لم يعمل به، ترد هذه ولا يعمل بها. فيكون حينئذ المحفوظ رواية من؟ رواية الضابط والأكثر عددا، روايتهم يقال لها إيش؟ المحفوظة. ورواية الشاذ يقال لها المرجوحة، يقال لها المرجوحة. أما إذا كان ضعيف فرواية هؤلاء هي المحفوظة وروايته هي المنكرة، روايته هي المنكرة. إذا خالف المقبول من هو أولى منه روايته شاذة، تكون محفوظة لكن لا يعول عليها. أما إذا خالف هذا فتكون روايته مرجوحة، ورواية من هو أولى منه هي المحفوظة، المحفوظ في هذا الحديث كذا، ورواية هذا تبقى شاذة مرجوحة. أما إذا كان ضعيفا ويخالف الثقات فإن روايته تكون إيش؟ منكرة، تكون منكرة. نعم.
وكما تقع
نعم.
قال وكما تقع الزيادة في المتن تقع في السند برفع موقوف أو وصل مقطوع نحوهما.
نعم. يقول لكم أيضا كما أن زيادة الثقات في الأحاديث بعض الألفاظ يزيد في اللفظ كذا، أنا ما أعرف هذا قبله من دبله. نعم، هذا يزيد في الحديث هذه اللفظة بخلاف هذا الذي لم يأتي بها. تمام، هذا في المتون، مثله أيضا في الأسانيد. فهذا قد يزيد راويا وهذا قد ينقص راويا، هذا يصل المقطوع وهذا يرفع الموقوف، هذا يرفع الموقوف يعني موقوف على الصحابة يرفعه إلى النبي، وهذا يأتينا مقطوع ممن؟ من قول التابعي، فيرفعه إلى يصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الصحابي فيه، فهناك رفعه فجعله من قول النبي عن الصحابي، وهنا جاءنا مقطوعا فوقع فيه عندنا زيادة الصحابي، فكان على الصورة الأولى مرسلا فرجع إيش؟ موقوفا، فرجع موقوفا. فهذه الزيادات تقع من بعض الرواة. طيب الحكم فيها، الحكم فيها باختصار هو الذي تقدم في المتن بالضبط، الحكم فيها باختصار هو ما تقدم في زيادات المتون بالضبط. الراوي إما أن يخالف من هو أوثق منه في الرفع والوقف والوصل والقطع، وإما أن يخالف من هو أكثر منه عددا من الرواة في الرفع والوقف والوصل والقطع. فلذلك اختصر المصنف ولم يأتي بشيء، اكتفى به فيما اكتفى به في المتون. وحكم ما جاء في زيادة، وحكم ما جاء من المخالفات في الزيادات في الأسانيد حكمه حكم ما تقدم في زيادات المتون، ولذلك لم يبسط فيه، فيكتفى فيه بما تقدم في الزيادات الأولى. هاتي
السؤال.
نعم.
قال رحمه الله ما مثال الزيادة المقبولة في المتن وما مثال المردودة؟
تدري هذا طويل، غدا يكون مبحثه، ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين.
جزاك الله خير، بارك الله فيك شيخ.
شيخ جاء خلاص، ممتاز، التوقيت مناسب. عسى ما صور،
لا فوق اللوحة بس.
أنا أرجوكم ألا يصورني أحد، وقد نقل إلي بعض المحبية عن بعض السفهاء، وجور كلام السفهاء لا يرد عليه، لكن أنوه لكم، يقولون هذا وقد شحن بالتصوير في عدة مناسبات. أقول لهم الله يعلم إني لا أقر ذلك كله، ويؤخذ لي أحيانا هنا في الحرم النبوي وفي الحرم المكي وأنا لا أعلم به. وعلى كل حال المرء تحيط به من الأحوال ما لا يعلمه الناس البعيدون عنه، والواجب على من عرفك وعرف دينك في هذه المسألة خاصة وغيرها، لكن مع الخصوص، الخصوص مقدم على العموم، أن يحسن بك الظن، وهذا إنما يكون أهله الشرفاء، أما الوضعاء والسفهاء فلا عبرة بهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين، أما بعد، كلنا يعرف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من عداوة الشيطان لنا، ومن أنواع عداواته أن يذهب خشوعنا في الصلاة. وإن جاء في سورة الناصح المحب، وأنا في أثناء صلاتي جاءنا هذا الموسوس وأعاننا الله عليه وطردناه، جاء بتصحيح خالد بن زيد وزيد بن خالد، وخالد بن زيد وأبو أيوب الأنصاري، وزيد بن خالد صاحبنا هذا، وصاحب حديث السواك على أذنه كموضع القلم من أذن الكاتب، فهذا ليس هذا، فلم أحسن أنا ولم يحسن ابني أبو محمد الطرابلسي، فهذا زيد بن خالد غير خالد بن أبو أيوب الأنصاري الذي هو خالد بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فليصحح ذلك، وأخطأ محمد بن هادي وصحح لنفسه. بارك الله في الجميع، إياكم الله. يا شيخ محمد تصححون هذا، بارك الله، جزاكم الله خيرا.